شش سرور خاموش هستی گلابی هم میگن میگن خود سب کنی به حسن سامرانه اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کان کلامنا فی اشتراط الاباحه فی المکان بالمعنى المزبور، یعنی بمعنى ان یکون المقر مباحا و ان یکون الفضاء مباحا علی تقدیر اعتبار الاباحه فی المکان اما فی خصوص المسجد او فی جمیع احوال الصلاه لا يختص هذا الحكم بما اذا كان الغصب غصبا من جهه ان العين والفضاء بالمقر مال الغير لا يختص الحكم بذلك بل لو فرضنا ان المال مال شخص ولكن المنفعه مال شخص اخر كما في موارد الاجاره فليس للمالك حق التصرف وانما المنافع للمستاجر وفي مثل ذلك الغصبية تتحقق بعدم رضا المستأجر ولو كان المالك راضيا حتى أن المالك بنفسه لو تصرف في هذا المكان من دون إذن المستأجر كان غاصبا وإن كان مالكا للمال باعتبار أن المنفعة ملك للغير فلا فرق في عدم جواز التصرف في هذا العين من بين أن تكون المالك غير راضٍ وما إذا كان صاحب المنفعة غير راضٍ العبرة بل بحرمة هذا التصرف فيما إذا لم تكن العين مستأجرة يعني كانت العين والمنافع كلها للمالك فالعبرة برضا المالك وفيما إذا كانت العين لأحد والمنافع لشخص آخر العبرة برضا الشخص الآخر لا بالمالك فلو فرضنا أن المالك قد رضي بالتصرف إلا أن مالك المنفعة وهو المستأجر غير راض بهذا التصرف كان هذا التصرف حراما وغصبا فلو قلنا بأنه يعتبر في الصلاة أن لا يكون المكان مغصوبا لا مغصوب ويحكم بفساد الصلاة ثم أيضا ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في الغصبية أن يكون عدم الرضا من المالك للعين أو من المالك للمنفعة بل حتى لو فرضنا أنه متعلق يعني العين متعلق لحق الغير كما في الرهن فلو فرضنا أن العين مرهونة عند أحدين وقد أذن الراهن في التصرف في هذا المال ولكن المرتهن الذي له الحق لم يرز بذلك أيضا يكون هذا تصرفا حراما فلا فرق في الحرمة بين أن يكون الرضا من أدب المال عدم الرضا من المالك المالك العين أو المنفعة أو من صاحب الحق كما في الرهانة فإذا فرضنا أن المرتهن لم يرز بالتصرف في هذا المال كان التصرف غصبا ولو فرضنا أن الراهن راض بهذا التصرف الكلام في هذا الحكم أنه هل يعتبر ذلك أن يكون المرتهن راضيا بهذا المال أو لا يعتبر ذلك المعروف والمشهور بين الفقهاء بل نعي على ذلك الإجماع أن الراهن والمرتهن كلاهما ممنوع عن التصرف في المال لا يجوز أن يتصرف أحدهما في هذا المال من دون إذن الآخر أما المرتهن فالوجه فيه ظاهر لأن المال ليس مالا له وليس ملكا له وإنما العين وثيقة للدين فليس للمرتهن أن يتصرف في هذا المال هو أجنبي عن هذا المال بالكلية فقد له حق في هذا المال أن يستوفي دينه إذا لم يؤدي الراهن ما هو مقترز مثلا ومديون به فبالنسبة إلى المرتهن الحكم على القاعدة لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في هذا المال. وأما بالنسبة إلى الراهن فهل يجوز له التصرف أو لا يجوز له التصرف؟ إذا فرضنا أن التصرف مناف لحق المرتهن، يعني تصرف يعدم هذا الحق وينافي هذا الحق، إما تصرفا اعتباريا أو تصرفا تكوينيا، يعني تصرفا خارجيا، هذا لا إشكال في عدم جوازه. لا يجوز هذا التصرف من الراهن المالك لا بالمباشرة ولا بالتسويب، ليس له أن يتصرف هذا التصرف وليس له أن يأذن لآخر في هذا التصرف، هو بنفسه لا يتمكن، فكيف بأن يأذن لغيره وغيره يتصرف هذا التصرف؟ فلو فرضنا أن العين المرهونة أتلفها المالك، أتلفها باختياره، كان حيوان النفروس، أن الحيوان كان وثيقة وكان رهنا، ليس للمالك أن يذبح هذا الحيوان ويعدم هذا الحيوان، أو إذا فرضنا أنه كان من المأكولات ليس له أن يأكله ويعدمه، فإنه مناف لحق الرهان، هذا وثيقة لا بد من بقائه حتى يستوفي المرتهن ما يستحقه على الراهن من الدين. وكذلك إذا كان التصرف المنافي تصرفا اعتباريا وإن لم يكن تصرفا خارجيا كالأكل والذبح واللبس ونحو ذلك من التصرفات، تصرف اعتباري كما إذا وقف هذا المال، العين المرهونة وقفها، لا يصح هذا الوقف إلا بإذن المرتهن، فإنه تفويت لحق المرتهن. كيف يمكن الحكم بصحة هذا الوقف وقد فرضنا أن العين وثيقة ومتعلق لحق المرتهن في استيفاء دينه عن هذا العين؟ فكيف يمكن لأحد إعدام هذا الحق؟ هذا التصرف غير جائز قطعا. القدر المتيقن من الإجماع في المقام إنما هو هذه الصورة، وليس في المقام دليل لفظي على عدم الجواز إلا النبوي المذكور في كلامهم أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، وهذا النبوي لم يثبت من طرقنا، ولا يمكننا الحكم بصحته والعمل على طبقه، بل لابد من الجاري على ما تقتضيه القواعد في المقام. والإجماع ليس إجماعا تعبديا على ما ذكرناه. القدر المتيقن من هو التصرف المنافي لحق المرتهن كما في هذين المولدين، يعني التصرف الخارجي المنافي لحق المرتهن أو التصرف الاعتباري كالوقت المنافي لحق المرتهن. وقد حكم المشهور ونسب إليهم عبارة البالي المحقق وغير المحقق منعوا عن البيع إذن، وقالوا إن البيع ونقل هذا المال إلى الغير إذن يتوقف على إجازة المرتهن، فإنه مناف لحق الرهانة فيحكم ببطلانه، هكذا قالوا. ولذا اعتبروا في البيع أن يكون ملكا تلقا، وأخرجوا بذلك يعني بهذا القيد احترزوا عن العين المرهونة، فقالوا إن العين المرهونة وإن كانت ملكا للراهين إلا أنها ليست بتلقين ومتعلق لحق الغير، فلا يجوز بيع هذا العين إلا إذا رضي المرتهن وأجاز. ذكرنا في محله وقلنا إنا لا نعرف دليلا على ذلك، لماذا لا يجوز بيع العين المرهونة ولماذا يتوقف هذا البيع على إجازة المرتهن؟ بل الظاهر أن هذا البيع صحيح، لا مانع من هذا البيع صحيح، وليس البيع منافيا لحق الراهن لحق المرتهن أبدا. لا يبطل حق الرهانة بهذا البيع، غاية الأمر أن العين كانت ملكا للراهن بعد ذلك تصبح ملكا لشخص آخر المشتري أيضا مرهون، إذ لا يعتبر في الرهن ان تكون العین المرهونه ملکن للراهین هازا لا یعتبر حتی حدوثن فکیف بالبقا یمکن ان الراهین یستعیر مالا من احدین فیجعله وسیقتن بی اجازته بی اجازت الغیر بی اجازت المالک یجعل المال رهنا عند آخر لا یعتبر فی الرهن ان تكون العين ملكا للراهن حدوثا هذا لا يعتبر فكيف يكون هذا معتبرا بقاء قبل البيع كانت العين ملكا للراهن وبالبيع ينتقل المال الى غير الراهن الى شخص اخر مع بقاء حق الرهانه اذا كان المشتري عالما بذلك واشترى هذا المال مع هذا الحق مع علمه بأنه متعلق لحق الغير فهو راض بكونه وثيقة يحكم بصحة هذا البيع حكما باطنا وإذا فرضنا أنه كان جاهلا بذلك فهذا نقص في المال وعيب في المال إذا كان نقصا وعيبا فيه يثبت له الخيار بمقتضى أن هذا المال ليس بملك تلك وإنما هو متعلق لحق شخص آخر والمشترى إنما هو الملك التلك فقد تخلف هذا الوصف فيكون له الخيار له أن يفسخ هذا العقد أين الخيار مع الحكم بالبطلان الذي تقتضيه القواعد في المقام بعدما لم يكن دليل بالخصوص مقتضى القاعدة ولذا ذكرنا أن الأزهر وصحة البيع في هذا المقام إلا أن البيع بيع خياري المشتري إذا علم بالحال له أن يفسخ هذا البيع وله أن لا يفسخ لا يكون البيع محكوما بالبطلان على القاعدة والحكم بالبطلان من المشهور على ما ذكره بعضهم يعني عللوا بأنه مناف الحق للرهانة المنافات إنما تكون فيما إذا حكمنا بجواز تصرف المشتري لذلك وأخذه من يد المرتهن لا نقول بذلك حق الرهانة لم يبطل باق على حاله تبقى العين مرهونة ولكنها ملك للغير يعني لغير الراهين فإذا اشتراه مع العلم لم يثبت له الخيار وإلا ثبت له الخيار فالرواية للنبوي ممنوعان من التصرف لم يثبت والإجماع لا يشمل المقام وإن كان المشهور أبتو بالبطلان لأن هذا التصرف تصرف غير مناف له فما يثبت في المقام هو عدم جواز تصرف يكون منافيا للرهانة وأما التصرفات الخارجية التي لا تكون منافية لحق الرهانة البيع نام السلام أوهبة أو غير ذلك وأما التصرفات الخارجية التي هي غير منافية لحق الرهانة تصرف الرهن باق على حاله لا ينبغي الشك في أنه للمرتهن منع المراهن عن هذه التصرفات لأن الره لا بد أن يكون بيد المرتهن وتحت قبضه فإذا كانت الرهينة تحت قبض المرتهن فله أن يمنع المالك عن التصرف في هذا المال لأنه تحت استيلائه وهذا معنى الرهانة أن تكون وثيقة عنده فلو فرضنا أن حليا مثلا كان وثيقة عند شخص ليس لصاحب الحلي أن يطلبه للتصرف فيه بلبس زوجته أو غير ذلك أو إذا فرضنا أن الأواني بل رهن ليس لصاحب الأواني مطالبتها للتصرف فيها من جهة الضيافة أو غير الضيافة هذا لا أشكال فيه وأما لو فرضنا أنه تصرف فيه بنحو تصرف بل للمرتهن المنع من ذلك ولكن من دون اطلاع المرتهن لا يطلع المرتهن بذلك ويتصرف هل يكون هذا التصرف تصرفا حراما من الراهن أو لا يكون لم نجد دليلا على عدم الجواز بعد ما لم يكن هذا التصرف تصرفا منافيا لحق الرهانه، اذا فرضنا ان التصرف ليس كذلك. العين على حاله افرض ان الراهن يلبس هذا الحلي الذي جعله وثيقة من دون اطلاع المرتهن، لم يرتكب معصية، فإن هذا التصرف غير مانع عن حق الرهانة، حق الرهانة ثابت، لا يبطل حق الرهانة ولا يعدم، أو غير ذلك من التصرفات التي هي غير مانعة من الحق. الظاهر أن هذه التصرفات جائزة، من جملتها ما هو محل الكلام، لو فرضنا أن الدار مرهونة والراهن يصلي في هذه الدار من دون اطلاع المرتهن، أفهذه الصلاة منافية لحق الرهانة، يبطل حق الرهانة ويعدم موضوعها؟ الظاهر والجواز لا مانع من هذا التصرف، إذ لم يدل دليل على عدم الجواز في مثل هذا المورد، بل الصحيحة واردة على الجواز، دلت الصحيحة على ذلك، ولا موجب لنا لرد الصحيحة بلا معارض. الدلالة ظاهرة والسند صحيح، يعني روايتان إحداهما حسنة والأخرى صحيحة، يعني حسنة مثلها. وهذه الصحيحة رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في كتاب الره في هذا الباب، باب تصرف الراهن في المال في العين التي بل رهنها عند أحدين. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل رهن جارية عند أحدين فأراد أن يفأها، أجاب سلام الله عليه بأن المرتهن يمنعه عن هذا التصرف، يحول بينه وبينها. فقال ثانيا، يعني سأل السائل، قال أنه إذا وجدها خاليا في مكان خالي ليس فيها أحد هل له أن يتأها؟ قال عليه السلام لا أرى أن ذلك حرام، ليس هذا حرام، جاريته وتأها، حق الرهانة لا ينافي الوتر، إذا كان الوتر جائزا غير الوتر بطريق لا يكون جائزا، مجرد دعوى الإجماع في المقام الإجماع المنقول لا يوجب ولا يقتضي رفع اليد عن هذه السيئة الدالة على الجواز صريحا، فالظاهر أن هذا غير معتبر، يعني لا بد أن يكون التصرف بإذن المرتهن، فلو لم يأذن المرتهن لا يجوز، هذا لا أصل له. نعم للمرتهن أن يمنع الراهن عن التصرف، هذا أمر آخر، وأما لو فرضنا أن الراهن تصرف ولم يكن تصرفه مانعا من حق الرهانة أو أذن لآخر في هذا التصرف، في مورد الجارية مثلا فرضنا أنه أباهها لأحدين وأذن لأحدين في وطي هذه الجارية، لا مانع من ذلك، ونتكلم إن شاء الله في بقية المسألة.
يوم الأحد الثاني من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1386 هجرية، وقد شرع في البحث في هذا اليوم بعد أن عطل من يوم 15 من شهر رمضان المبارك سنة 1386 هجرية، وقد طالت العطلة هذه المدة تقريبا 45 يوما.
الله الصمد لم يكن له من غيره، وفرضنا أن المالك قد أذن له في التصرف ولكن المستأجر لم يأذن في ذلك، أيضا يكون هذا غصبا، فإن الانتفاع من هذا المال انتفاع بغير إذن مالك المنفعة، والمنفعة لشخص آخر، فلا يجوز التصرف فيه، بل لا يجوز التصرف لنفس المالك أيضا. فلو فرضنا أن الموجر أراد أن يتصرف في العين التي آجرها، ليس له ذلك من دون إذن المستأجر الذي هو مالك للمنفعة. وذكر بعد ذلك أن الأمر كذلك فيما إذا كان العين متعلقة لحق الغير، وإن لم يكن العين ولا المنفعة ملكا له، ومثل لذلك بحق الرهانة، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا. وذكر من أقسام هذا حق الغرماء بالنسبة إلى مال الميت. فلو فرضنا أن ميتا مات وله مال وعليه دين، كان المال محلا لحق الغرماء، فلا يجوز التصرف في هذا المال ما لم يؤد حقهم، مع بقاء حقهم في هذا المال كان التصرف غصبا. هذه المسألة محل الكلام بينهم، وأن المال هل ينتقل إلى الوارث ويكون موردا لحق الغرماء ولهم حق الاستيفاء، وإن كان للوارث أن يؤدي الدين من غير هذا المال لهم ذلك، أو أن هذا المال ملك للميت بمقدار دينه ولم ينتقل إلى الوارث منه شيء، والمال مملوك بالإشاعة. فلو فرضنا أنه ترك من المال مقدار 100 دينار، وفرضنا أن دينه 50 دينارا، كان الميت والوارث مشتركين في المال بالنصف، نصف هذا المال للميت بإزاء دينه، والنصف الآخر للوارث. هذا هو الصحيح، يعني الوجه الثاني. فإن أدلة الإرث غير شاملة لمقدار الدين من الآيات والروايات، من بعد وصية يوصي بها أو دين، انتقال المال إلى الوارث نصفا أو ثلثا ربعا ثمنا سدسا على الاختلاف، أو فيما لم يكن له فريضة، كما إذا كان للميت ولد واحد مثلا ولم يعين له فريضة في جميع هذه الصور، الإرث بعد الدين. أولا يبدأ بدفن الميت، ثم دينه، ثم وصيته، ثم الإرث، على ما في بعض الروايات. والآية أيضا كذلك، من بعد وصية يوصي بها أو دين. فمقدار الدين لم يدل دليل على انتقاله إلى الوارث، بل هو باق على ملك مالكه. بناء على هذا الأمر كما ذكره، ولكن لا يكون هذا مثالا لتعلق الحق بالمال، أي حق تعلق بالمال، ليس هنا حق لأي أحد، وإنما هو ملك للميت. ومعلوم أنه لا يجوز التصرف في هذا المال من دون إذن ولي الميت، الميت بنفسه غير قابل للمنع والإجازة، ولكن وليه إما وصيه أو الحاكم مثلا، إذا فرضنا أنه لا وصي له، من دون استجازة من الولي لا يجوز التصرف في هذا المال، يعني داخل في القسم الأول، تصرف في عين مملوكة لشخص آخر. وأما على الوجه الآخر، نعم هنا في هذا الوجه الذي هو الصحيح، يعني المال لم ينتقل إلى الميت أصلا، إلى الوارث أصلا، وإنما هو باق على ملك الميت، ولا بد من أداء ديونه، لكن عدم الانتقال مشروط حدوثا وبقاء ببقاء الدين، حدوثا وبقاء بالدين. كما أنه من الأول كان عدم الانتقال إلى الوارث منوتا، بالدين بقاء ايضا كذلك، عدم الانتقال الى الوارث منوط ببقاء الدين. فلو فرضنا ان الدائن ابرع ذمه الميت من الدين فلا موضوع للدين، ينتقل المال للوارث لان الموضوع قد ارتفع. ومن هذا القبيل ما اذا ادى الوارث دين الميت من غير ماله، من مال آخر، من أموال أنفسهم، إذا أدوا الدين ولم يبقى على الميت دين، إذا ينتقل المال إلى الوارث، لأن المانع إنما هو وجود الدين، والمفروض أن الدين قد ارتفع وزال. من جهة ارتفاع الدين ينقلب الموضوع فيكون الميت قد ترك مالا وليس عليه دين، فينتقل إلى الوارث القهران. هذا هو الصحيح. وأما على القول الآخر من أن المال انتقل إلى الميت بتمامه حتى بمقدار الدين، ولكنه متعلق لحق الغرماء لو صح هذا القول ولا دليل عليه. لو تم لماذا لا تجوز الصلاة في ذلك؟ إذا فرضنا أن الصلاة لا تنافي حق الغرماء والوارث راز بهذه الصلاة، كيف يكون هذا غصبا؟ الغصب إنما يتحقق فيما إذا كان العمل والفعل منافيا لحق ذي الحق. إذا فرضنا أنه ليس بمناف له كما ذكرنا في حق الرهانة، لا تنافي بين الصلاة وبين كون العين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن، والمفروض أن الراهن قد أجاز الصلاة ورضي بالصلاة. حق الرهانة كيف يكون مانعا من جواز الصلاة مع أنه لا تنافي بين هذا الحق وبين هذا التصرف؟ أين يعود الكلام هنا؟ إذا فرضنا أن المال متعلق لحق الغرماء، وأما الملك فهو ملك للوارث، والوارث يأذن في الصلاة على الفرد، وهذا التصرف ليس بمناف لحق الغرماء، فلماذا يكون هذا التصرف غصبا ويكون غير مشروع؟ بناء على هذا لا بأس بالصلاة فيما إذا أذن الوارث في ذلك. ومما ذكرناه في الدين يظهر الحال في الوصية وإذا كذلك. الصحيح أن المال باق على ملك المالك وهو الميت، له ثلث ماله عند موته على ما نفقت به بعض الروايات. له ثلث المال، له ملك له هذا الثلث. وظاهر الآية المباركة إذا كذلك، من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالإرث في مرتبة متأخرة عن الوصية. فإذا فرضنا أن الوصية تعلقت بالحصة المشاعة كما هو صريح كلام الماتين، لأنه ذكر بعد ذلك أن المال لم يفرز ولم يقسم، فلا بد من فرز الاشتراك حتى يكون موردا للإفراز وعدمه. إذا فرزنا أن الوصية قد تعلقت بالمقدار المشاع من هذا المال، فكان المال مشتركا بين الميت وبين الوارث، الكلام هو الكلام. وأما لو فرزنا أنه متعلق لحق الميت فقط والمال منتقل إلى الوارث بتمامه، لماذا لا تجوز الصلاة؟ إذ لا منافاة بين هذا التصرف بالحق أبدا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الغصب يتحقق في موارد السبق أيضا، فلو سبق أحد إلى مكان مباح بالأصالة كما في السهاري والبراري، أو فرضنا أنه مثل المسجد مثلا، أو بقية الأمكنة التي فيها فضل كالحرم المطهر ونحو ذلك، وفرضنا أن شخصا آخر زاحمه ودفعه عن مكانه وصلى فيه، أيضا ذكر أن هذه الصلاة غير صحيحة على الأقوى. فإن العين وإن لم تكن ملكا لشخص آخر لا في ذاته ولا في منفعته إلا أنه متعلق لحقه وهذا حق السابق وهذا التصرف ينافيه فيكون غصبا عدوانا ظلما تعديا فيكون محرما فلا تجوز الصلاة فيه. وناقش في ذلك غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه ونسبه إلى السيد التباتبائي قدس الله نفسه يعني السيد بحر اللوم في منظومته فرقصوا في ذلك يعني في الصلاة وإن كان الأمل محرما دفعه عن هذا المكان ومزاحمته مناف لحقه لحق السبق إلا أنه بعد هذا العمل إيقاع الصلاة فيه لا بأس به هذا مشترك بين جميع الناس لم يثبت بدليل بل حق الاختصاص له بهذا المعنى أنه بعد إزالته وبعد دفعه أيضا يكون مقدما على الغير هذا لم يثبت بحيث يكون له حق في هذا المكان بل هذا الحق حق مشترك للجميع غاية الأمر أنه أولى بذلك. فإذا فرزنا أن أحدا دفعه عن هذا المكان لا مانع للغير من أن يصلي فيه ولا سيما إذا كان الدافع غير المصلي شخص آخر يدفعه ويمنعه عن البقاء في هذا المكان. أفرض أن الشرطي مثلا يأخذه للمحكمة فيبقى المكان خاليا فهذا يصلي في ذلك المكان هذا أولى بالصحة. أما هذا القسم الثاني فلا ينبغي الشك في ذلك أنه إذا أزالت يده عن هذا المكان بظلم ظالم شخص آخر دفعه عن هذا المكان لا يبقى هذه الأرض من الحرم أو المسجد أو الأمثلة المباحة لا يبقى خاليا يعني لا يكون له حق في هذه العين لا يبقى له حق بحيث لا يصح لغيره الاتيان بالعبادة في هذا لم يثبت بأي دليل إن كان. وأما بالنسبة إلى الدافع نفسه لو ارتكب محرما ودفعه عن هذا المكان بقاء الحق أيضا يحتاج إلى دليل كونه أولى بالسيرة العقلائية وبغير السيرة العقلائية هذا لا إشكال فيه وأنه لا تجوز مزاحمته بلا إشكالين. دفع شخص عن مكانين تسلف في سلطانه وهذا غير جائز جزما لكن لو فرضنا أنه ارتكبه بعد ذلك يبقى له حق هذا يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل على هذا إلا روايتان بل قد يستدل بهما على أن الحق له فلا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا المكان ولو بعد دفعه بل الحق له لا بد من إرجاعه. والروايتان إهداهما عن محمد بن إسماعيل روى الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا أن أحمد بن محمد والظاهر أنه ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له تكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة بل أو المواضع التي يرجع فيها الفازل مكان آخر فربما يخرج الرجل يتوزع فيجيء آخر فيسير مكانه خرج لحاجة يتوزع فيرجع ولكن الآخر يسبقه فيشغل المكان. فقال عليه السلام من سبق إلى موزعين فهو أحق به يومه وليله هو أحق بهذا المكان وليس لأحد أن يسبقه إلى هذا المكان فيصلي فيه مثلا أو يتعبد بعبادة أخرى. هذه الرواية من جهة الدلالة لا بأس بها ولكن من جهة السند ضعيفة فإن الرواية مرسل محمد بن إسماعيل وإن كان الظاهر أنه محمد بن إسماعيل بن بزيع لكن مع ذلك لا ندري أن الرابي بينه وبين الإمام عليه السلام من هو ولا يعتمد على هذه المرسلة بله ولا ندري بالواسطه، الروايه من جهه الارسال ساقط، وان كان محمد بن اسماعيل رجلا جليلا ثقه عظيما، كل ذلك لا يفيد فيما اذا كان من يروي محمد بن اسماعيل ان اذا كان رجلا مجهولا لا نعرفه لا باسمه ولا بخصوصياته، فالروايه غير قابله للاعتماد. الروايه الثانيه ايضا رواه الكليني قدس الله نفسه، روى عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحه بن زيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم، كان المسجد مسلم. الامام عليه السلام شبه السوق بالمسجد، فمن سبق الى مكان فهو احق به الى الليل. الرماية الأولى كان يومه وليلة، هذه الرماية إلى الليل، ولعل الفرق بينهما من جهة أن الرماية الأولى كان الفرز فيها مكانا، يعني فرز مكان فيه فضل من مسجد مكة أو المدينة أو مكان آخر يرجى فيه الفضل كما ذكر، والعبادة كما تكون في النهار تكون في الليل، فلذلك لو صحت الرواية قال الإمام عليه السلام فهو أحق به يومه وليلة. طبعا كذلك الرجل المتعبد كما يتعبد بالنهار يتعبد بالليل أيضا. والرواية الثانية فرز في النهار سوق المسلمين، السوق غير متعارف، يعني في الأزمنة السابقة لم يكن متعارفا بقاء السوق إلى الليل، وإنما ينتهي السوق بانتهاء النهار، فلذلك قال عليه السلام فهو أحق به إلى الليل، لأن الليل بعد لا موضوع فيه للشراء للاشتراء للبيع، فلذلك جعل آخر الحد هو الليل. فكيفما كان هذه الرواية في سندها، يعني الراوي الآخر هو طلحة، طلحة بن زيد، وهذا الرجل عامي ولم يوثق. نعم ذكروا أن كتابه معتمد عليه كما عن الفهرست، فالكتاب معتمد عليه لو كان الراوي هذه الرواية أن تلها والصدوق قدس الله نفسه لكنا نعمل بهذه الرواية، فإن الصدوق قدس الله نفسه ذكر طريقه إلى كتاب تلها، يعني إلى تلها الذي ينقل عن كتابه، السند منتهٍ إلى أحمد بن محمد بن عيسى، هو يروي عن محمد بن يحيى وهو محمد بن يحيى الخزاز، وهو يروي عن طلحة بن زيد. وفرضنا أن الكتاب معتمد والصدوق يروي عن كتابه على ما سلف في أول كتابه، لو كانت هذه الرواية رواها الصدوق قدس الله نفسه عن طلحة بن زيد لعملنا به، ولكن الراوي هو الكليني قدس الله نفسه، ولا ندري أنه روى عن كتاب تلا أو عن غير كتابه، لأن هذه الرواية رويت مشافهة وهي غير مذكورة في الكتاب، لا ندري ذلك، أو كتابة ولكن في غير كتابه، سئل فأجاب مثلا أو نحو آخر. لم يذكر أن الكليني قدس الله نفسه روى هذا عن كتاب طلحة بن زيد، فإذا الرجل لم يوثق، وكون الرواية رواية من الكتاب لم تثبت، فعلى ذلك لا يمكن العمل بهذه الرواية، فلا يبعد القول بصحة السلا في هذه الفروز، وإن كان العمل في نفسه معرما، يعني دفعه ومزاحمته عن هذا المكان عمل محرم، إلا أنه بعد ذلك بقاء حقه، وأنه لا بد من إرجاع هذا المكان إليه، فلا يسوغ لشخص آخر التصرف فيه، هذا يحتاج إلى دليل. الحمد لله رب العالمين. Yeah. العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى حق السبق، فأن من سبق إلى مكانين ففرضنا أنه دفعه غيره فصلى في ذلك المكان، أو دفعه شخص آخر فصلى فيه هذا الشخص، هل يحكم بصحة صلاته؟ وهل تكون هذه الحركات مبغوزة أو لا؟ ذكرنا أن في المقام روايتين، قلنا الرواية الأولى مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها، والرواية الثانية ينتهي إلى طلحة بن زيد وهو عامي لم يوثق وإن كان كتابه معتمدا عليه. ولكن هذا الرجل يعني طلحة بن زيد ورد في أسناد كامل الزيارات، وفرزنا أنه لا تزعيف له، فلا بد من الحكم بوساقته، فالرواية من جهة السند لا يمكن الإشكال فيها. ولكن العمدة دلالة الرواية، هذه الرواية واضحة الدلالة على أن السابق أحق بهذا المكان إلى الليل من غيره. وقلنا إن التهديد بالليل لعله من جهة المناسبة مع المقام المذكور فيه وسوق المسلمين، والسوق إنما يجلس فيه إلى الليل على ما كان هذا هو المتعارف سابقا، كما الآن أيضا متعارف في بعض القرى في غير البلدان الكبيرة أو المتوسطة. وإلا فحق الاختصاص لا ينتهي بدخول الليل جزما لو أراد أن يجلس في ذلك المكان، مثل الأراضي المباحة مثلا أو غير المباحة، أراد أن يجلس إلى الليل أيضا وينام فيه، ليس لشخص آخر مزاحمته ودفعه عن هذا المكان. فالتقييد بالليل من جهة مناسبة ما ذكر في الكلام. وأما فالرماية واضحة الدلالة على أن الحق ثابت له، إلا أن الكلام في مفهوم هذا الحق وفي المراد من الحق، ما أريد بالحق. المراد بالحق القدر المتيقن من الثابت بلا إشكال عدم جواز مزاحمته، وأنه لا يمكن لا يجوز دفعه من شخص آخر، فإنه أحق بهذا المكان، المزاحمة غير جائزة، كما ذكرنا هذا في تجهيز الميت بالنسبة إلى الولي، وأن الولي أحق بالميت من غيره، يعني ليس لغيره أن يزاحمه في ذلك إذا أراد الولي أن يصلي على الميت أو يعين من يصلي عليه، ليس لشخص آخر مزاحمته، هذا بلا إشكال. وأما ثبوت الحق بمعنى أنه لو دفع وأزيل عن هذا المكان لا يجوز لغيره التصرف فيه، فتصف حقه باق حتى في فرض الإزالة، لم يعلم أن هذا يكون مرادا من الحق. فلو فرضنا أن غيره دفعه من هذا المكان، كما مثلنا أن الشرطي أخذه للمحاكمة مثلا أو حبس، هذا حق له إلى الليل ولا بد من إجازته، بغير إجازته لا يمكن التصرف في هذا المكان، لم يثبت هذا. إذن دفعه عن هذا المكان حدوثا وبقاء غير جائز. وأما الصلاة الذي هو مزاد لهذا المعنى، كون الدفع مبغوزا يسري إلى أمر آخر فيكون هذا أيضا مبغوزا، لا وجه لذلك، بل ارتكب محرما بدفعه وبمزاحمته، ولكن على تقدير هذا نظیر ما ذکرنا فی الترتب لو فرضنا ان هذا الحرام تحقق من اما بل منه او من شخص آخر یکون له حق هذا مشکوک فیه من الاول لا ندری ان المراد بالحق ای مقدارین الحق بمعنى انه لا يجوز لغيره ايضا التصرف فيه حتى مع ازالته فيحتاج الى الاستجازه منه مثلا ومن دون اجازته لا يجوز التصرف في هذا المكان لا نعلم بذلك يعني لم يثبت هذا وانما الثابت عدم جواز مزاحمته كما في غير المقام من بعض الموارد بعض موارد الحقوق مثل الصلاة على الميت و نحو ذلك اذن ما ذكره السيد دهل اللوم قدس الله نفسه على ما نسب اليه صاحب الجواهر قدس سره يعني يقول في منظومته بل ولم الاحظ المنظومه و يختاره اذن صاحب الجواهر من عدم ثبوت هذا الحق و ان كان عدم جواز المزاحمه واضح و ثابت حتی ببناء القلاء لو فرضنا انه لم تكن روايه خاصه التي لا تختص بواحدين لو سبق واحدون بل لا يجوز لغيره المزاحمه بل كان بعض الاكابر يذكر ان هذا مرتكز في الحيوانات اذن لو فرضنا انه القي شيء من الطعام وكانت هناك هرتان سبقت إهداهما فأخذت اللقمة الآخر الهرة الأخرى لا تزاحمه ما دام لم تأخذه الأولى كلاهما يحملان على الطعام ولكن بعد الأخذ يكون أحق به فلعله أمر ارتكازي في الحيوانات أيضا والرواية مؤكدة لذلك وأما أنه بعد ذلك لا يجوز له هذا لم يثبت ثم إن المحقق قدس الله نفسه على ما حكي عنه فصل بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة فقال لعدم جواز الصلاة في المكان المغصوب إذا كانت الصلاة فريضة وبجواز ذلك يعني صحة الصلاة إذا كانت الصلاة نافلة لو فرضنا انه اراد بهذا الكلام ان صلاة النافلة اذا اتيت على الكيفية التي يؤتى بها صلاة الفريضة يعني من ركوع وسجود وقيام في مثل ذلك ايضا يحكم بصحة صلاة هذا واضح الاسلام فان منشأ الفساد في صلاة الفريضة احد امرين إما دعوة التهاد المأمور به مع المنهيان وتقديم جانب الحرمة فلا يكون هذا العمل مصداقا للمأمور به لأنه منهي عنه بالفعل كما اخترنا هذا من جهة السجود قلنا إن السجود هو وضع الجبهة على الأرض فهو تصرف في الأرض المغصوبة وهذا الوضع مع كونه حراما لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب لو كان المنشأ للفساد هو هذا أي فرق بين النافلة والفريضة كما أن الحرام لا يكون مصداقا للواجب لا يكون مصداقا للمستحب إذن المنهي عنه لا يكون مصداقا للمأمور به الأمر وجوبي أو استحبابي أجنبي عن ذلك وإما أن المنشأ أمر آخر بناء على عدم اتحاد المأمور به مع المنهي عنه أنهما أمران متغايران لكن متلازمان في الوجود ويسر النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر كما ذكره بعضهم فلذلك يكون حراما الهيئات الصلاتية من القيام والركوع والسجود كل ذلك يشترك في هذا الأمر أنه وإن لم يكن مصداقا للمنهيان يعني المنهيان لا ينطبق على المأمور به وبالعكس وإنما هما متلازمان في الوجود ولكن يسر النهي من متعلقه إلى الآخر، أي لا فرق بين صلاة النافلة والفريضة. إذا أصل النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر المنهي عنه لا يمكن أن يكون مصداقا للمأمور به. الإلزام وعدم الإلزام أجنبيان عن ذلك بالكلية. المبغوض لا يكون مصداقا للمحبوب. كان الحب بمقدار لا يرضى المولى بتركه أو لم يكن بهذا المقدار. فلو أراد المحقق قدس الله نفسه صحة الصلاة فيما إذا أتيت بكيفية الفريضة فهذا واضح البطلان. وإن أراد أن صلاة النافلة يمكن أن يؤتى بها في المكان المرصوب وتكون صحيحة أيضا، وذلك فيما إذا لم تكن مشتملة على الركوع والسجود. نفرض أنه يمشي ويسلي فإنه يجوز الإتيان بصلاة النافلة ماشيا، ولا يتوقف صحتها على الركوع والسجود بل يومي للركوع والسجود. فغرضه قدس الله نفسه إذا كان هذا، يعني ليس كل صلاة النافلة يجوز الإتيان بها وزعا في المكان المغصوب، بل المراد صلاة النافلة التي يؤتى بها حال المشي. إذا أراد هذا فيمكن توجيهه بوجهين، وهو أن يقال إن الغسل لا يتحد مع الصلاة أصلا، فإن الحركات وإن كانت مغصوبة ومحرمة، الكون في هذا المكان حرام، المشي الحركات حرام، إلا أن كل ذلك لا ينطبق على الصلاة. الصلاة اسم للتكبيرة والقراءة، بل والركوع إيماء والسجود إيماء، وكل ذلك لا يكون مصداقا للغسل، فالمنهي عنه غير المأمور به. وهذا بين كان وجها، لكنه يترقف على أن لا يعد الإيماء، ولا سيما إذا كان بالرأس لا يعد من التصرف عرفا. يقال إن هذا متصرف في هذا الأرض بكونه في هذا المكان وبمشيه، أما بتحريك رأسه شيئا ما أو بغمز عينيه وفتحهما هذا يكون تصرفا في المغصوب، لعله لا يعد عرفا من التصرفات. فإذن ليس هنا شيء يكون مصداقا للغسل، ولا يبعد هذا في فتح العين وغمز العين، لا يعد هذا تصرفا غير التصرف والاستيلاء على الأرض، يكون فتح عينه تصرفا في هذا الفضاء وغمز عينه تصرفا آخر، لعل العرف لا يساعد على ذلك. حينئذ يكون لهذا الكلام وجه، ولكنه لا يختص بالنافلة، بل بين هذا وبين النافلة عموما، يعني بين الأمرين عموما من ذلك. قد يفرز أن النافلة تصلى ماشيا، وقد تفرز أنها تصلى غير ماشي حال الوقوف، ولا بد من الركوع والسجود. الإيماء لا يكفي، الإيماء إنما يكفي في الصلاة ماشيا، كما أن الفريضة كذلك يمكن أن يفرز أن الفريضة يصليها ماشيا لعدم التمكن من الصلاة واقفا لأمر من الأمور، من خوف عدو، من خوف لص وغير ذلك، لا بد له من المشي ولا يتمكن من الصلاة واقفا. أيضا الكلام هو الكلام، يصلي ماشيا مع الإمام، فلا بد من الحكم بصحة هذه الصلاة أيضا. فهذا التفصيل حينئذ يرجع إلى التفصيل بين الصلاة ماشيا والصلاة في غير حال المشي، يعني الصلاة المشتملة على الركوع والسجود وغير المشتملة على الركوع والسجود. لا أنها تكون، يعني هذا التفصيل يكون تفصيلا بين الفريضة والنافلة، كون الأمر إلزاميا وغير إلزامي أجنبي عن هذا المطلب بالكلية. المطلب يدور مدار انطباق المأمور به على المنهي عن أو على سراية النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر، وعلى كلا الفرزين لا فرق بين أن يكون الأمر وجوبيا أو استحبابيا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكرناه من اشتراط الصلاة بإباحة المكان إنما يختص بالعالم والعامل، ولو فرضنا أنه غافل عن ذلك أو ناس أو جاهل بالغصبية صلى وبعد ذلك انكشف أن المكان كان مغصوبا في جميع ذلك يحكم بصحة الصلاة. يعني ذكر هذا الفرق قبل النافلة والفريضة. أما مسألة النسيان والغفلة فالأمر فيهما ظاهر لأنهما مسقطان للتكليف الواقعي. لم يكن هنا دليل لفظي على اعتبار الإباحة في المكان، يعني اعتبار أن لا تكون الصلاة في مكان مرصوب، وإنما كان هذا مبنيا على أحد الأمرين كما ذكرنا، إما على اتحاد المأمور به مع المنهي عنه فلا بد من سقوط الأمر فيبقى هذا مبنيا، أو على سراية النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر، يعني تخصيص كان تخصيصا عقليا لا تخصيصا لفظيا. فعلى ذلك لو فرضنا أن التصرف في مال الغير لم يكن حراما بوجه من الوجوه سقطت حرمته لغفلة أو نسيان، بعد ذلك لا موجب لتقييد المطلقات، لا بد من الاتيان بالصلاة. وهذه صلاة أتي بالعمل متقربا به إلى الله في نفسه قابل للتقرب، والأوامر شاملة له المطلقات، وليس هنا دليل مخصص، إنما رفعنا اليد عن الأمر من جهة الحرمة الفعلية واستهالة اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا فرضنا أن النهي سقط فلا موجب للحكم بالبطلان أبدا. هذا صحيح، إلا أن ذلك إنما يجري فيما إذا لم يصدر الفعل منه مبغوزا. وأما لو فرضنا أن حال الغفلة والنسيان وإن كان النهي ساقطا لا يمكن تكليف الناس وتكليف الغافل لأنه غير قابل للإنبعاث، إلا أن الأمل يقع مبغوزا عليه ومستحقا عليه العقاب، يعاقب على عمله هذا، وهذا مبغوز للمولى، في مثل ذلك لا يمكن الحكم بالصحة. وهذا كما إذا فرضنا أن نسيانه مستند إلى عدم مبالاته وإلى غصبه، هو غصبه الغاصب لهذا المكان هو الناسي، وانتهى بل نسيانه أو غفلته إلى النهي السابق الساقط بالنسيان على ما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث اجتماع الأمر والنهي. هنا قلنا يعني في خاتمة اجتماع الأمر والنهي في الجهات التي تكلمنا فيها، منها كان هذا، كأن النهي وإن كان يسقط بالاضطرار سواء كان الاضطرار منتهيا إلى سوء الاختيار أم لم يكن منتهيا إلى سوء الاختيار، على أي حال الفعل المستر إليه غير قابل للنهيان لعدم تمكن المكلف من الامتثال، إلا أن النهي السابق الساقط بالاختيار هو يوجب العقاب، كان المكلف مكلفا بأن لا يتصرف في هذا المال وفي هذه العين إلى آخره أي تصرف، ولكنه بعدم مبالاته تصرف في ذلك وإن كان تصرفه ناشئاً عن نسيانين، وهذا كثير في الغاصبين، يغصب مالاً بعد ذلك لا يلتفت أبداً، يغفل فلا يدري أن هذا المال غصبه من غيره، مثل هذا النسيان أو الغصب وإن كان مسقطاً للتكليف لكنه لا يسقط المبغوزية فيكون العمل مبغوزاً عليه ومستحقا عليه العقاب، ومثل هذا لا يمكن أن يكون مقربا. وأما الجهل نتكلم فيه إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه ان الحكم بالفساد فيما اذا صلى في المكان المعصوم يختص بالعالم والعامل. فلو فرزنا انه كان غافلا او كان ناسيا او جاهلا حكم بصحه صلاته. تقدم الكلام في الغافل والناسي وبقي الكلام في الجاهل. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو المشهور. بل لم نعرف عليكم سوافلا بل لم نعرف في ذلك خلافا. وقد ادعي الإجماع على ذلك في كلام مفتاح الكرامة فيما إذا توزأ بماء مغصوب جهلا. ولكن ذكرنا في بحث اجتماع الأمر والنهي أن الحكم بالصحة في فرض الجهل إنما يتم فيما إذا كان هذا داخلا في بحث اجتماع الأمر والنهي فكان متعلق الأمر غير متعلق النهي. فالمرجع حينئذ هو التزاهم. وبما أن التزاهم لا أثر له في ظرف الجهل إذا لم تكن الحرمة منجزتان فلا مانع من امتثال الوجوب. بناء على ذلك يتم ما ذكروه. وأما على ما ذكرناه من أن هذا يدخل في باب النهي عن العبادة وأن متعلق النهي هو بعينه متعلق الأمر لا أنه أمر آخر، والباب باب التزاهم لا يتمكن المكلف من امتثالهما. ليس الأمر كذلك، بل متعلق الأمر ومتعلق النهي متحدان، ووجود واحد في الخارج مصداق للمأمور به ومصداق للمنهي عنه. على هذا التقدير بعد فرض سقوط الأمر كان هذا منهيا عنه لا محالة، والمبغوض لا يكون مصداقا للمأمور به. كان النهي منجزا أم لم يكن منجزا لا فرق بين الأمرين، وهذا ليس بمصداق للمأمور به. مصداق المأمور به غير هذا الفرد وهذا منهي عنه، فإذا لا فرق بين صورتي العلم والجهل. على كلا التقديرين يحكم بصحة صلاته وما ذكره بفساد صلاته. وما ذكره قدس الله نفسه من الحكم بالصحة يختص بما إذا كان الجهل عذرا، كما إذا كانت الشبهة موضوعية مثلا لم يكن يدري أن الأرض مغصوبة فانكشف له الحال بعد الصلاة. وإذا فرزنا أن الجهل ليس بعذر، كما إذا كانت الشبهة حكمية وهو لتصرف في الأرض قبل الفحص، أو كانت الشبهة موضوعية وكان من أطراف العلم الإجمالي مثلا وغير ذلك من موارد الجهل. إذا لم يكن عن عذر هنا لا شك في الفساد، لأن حكم الجاهل إذا لم يكن معذورا في ارتكابه حكم العالم لا محالة. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه في هذا الفعل. ثم ذكر قدس سره أنه لا فرق في الحكم بالفساد بينما إذا كانت الأرض مغصوبة وما إذا كان الفراش المبسوط على الأرض مغصوبة والمسلي يسلي على هذا الفراش. والوجه واضح، فإنه على كلا التقديرين التصرف تصرف في الغسل إما مع الواسطة فهو قائم على الأرض، ويسلي فهو متصرف في الأرض بقيامه في الأرض. أو إذا فرزنا أن الأرض مباحة الفرش مغصوب وهو متصرف في الغصب في العين المغصوبة وهذا التصرف حرام. فعلى كلا التقديرين حكم هذا بل يعني حكمهما واحد، مثل ما إذا صلى على الأرض المغصوبة ابتداء يعني بلا واسطتين وهذا تصرف في الغصب. فعلى كلا التقديرين يحكم بفساد الصلاة والامر كما ذكره مقدس الله نفسه. ثم ذكر بعد هذا ان الارض اذا كانت مغصوبه ولكن السقف غير مغصوب، السقف ملك له، فيصلي في السقف على السقف الطابق الثاني مثلا، هذا ليس بمغصوب وملك له، ولكن الارض التحتانيه مغصوبه، فهل يحكم بصحه الصلاه او بفساد الصلاه؟ فصل قدس الله نفسه بينما اذا كان السقف معتمدا على الارض فحكم بالفساد. اذا فرضنا ان الاسطوانات مثلا كلها على الارض المغصوبه وهذا السقف واقف على الاسطوانات المعتمده على الارض المغصوبه، واذا فرضنا ان السقف غير معتمد على الارض، مقدار من الارض، بل وسط القبة مثلا هذا المقدار مغصوب ولكن الأطراف ليست بمغصوبة، فالأسطوانات إنما جعلت على الأرض المباحة أو على ملكه، هنا حكم بالصحة. أما في فرض عدم الاعتماد فالحكم واضح، مجرد وجود الغصب بل في الأرض، يعني كون الأرض مغصوبة من دون أن يتصرف المصلي في تلك الأرض بوجه من الوجوه لا موجب لبطلان الصلاة، نظير ما إذا كان الفرش مغصوبا. الفرش على الأرض مغصوب ولكنه يصلي في الطابق الثاني وعلى السقف المباح، وجود الغصب تحته من دون أن يعتمد عليه كوجود غصب في محل آخر من داره، في قبة أخرى مثلا، كتاب مغصوب أو مال مغصوب أو فرش مغصوب، كل ذلك لا يزل بصحة الصلاة. وهذا واضح، إنما الكلام فيما إذا كان معتمدا على الأرض المغصوبة، يعني السقف الفوقاني معتمد على الأرض المغصوبة، قد يقال في المقام بالصحة بدعوى أن هذا لا يعد عرفا من التصرف في الأرض، لا تكون الصلاة متحدة مع التصرف في الأرض، ليس هنا تصرف، وإنما هو نهب انتفاع من المغصوب، ولا دليل على حرمة الانتفاع بمال الغير إذا لم يعد الانتفاع مصداقا للغصب، كالاستلاء بنار الغير أو الاستظلال بجدار الغير أو غير ذلك من أنواع الانتفاعات، لا يكون كل انتفاع بمال الغير إذا لم يكن مالكه راضيا، لا يكون هذا حراما. الحرام هو التصرف في مال الغير، الاستيلاء على مال الغير، وأما الانتفاع بمال الغير من دون رضا إذا لم يكن مصداقا للتصرف الخارجي لا يكون هذا من الحرام. الاستضاءة بنور الغير، بل الاستلاء بنار الغير وغير ذلك من أنواع الانتفاعات، كل ذلك لا يكون من الحرام. إذا فرضنا أن الأرض مغصوبة والسقف معتمد على الأرض المغصوبة فهذا من الانتفاع بمال الغير لا من التصرف في مال الغير، فعلى ذلك لا موجب للحكم بالفساد، لأن الصلاة غير متحدة مع الحرام، ليس في المقام حرام، ليس هذا تصرفا في الغصب، وهذا الكلام بعيد غايته. إذ لو فرضنا أن الأرض المغصوبة أزيلت من مكانه، طبعا يقع هذا السقف، فكما أنه معتمد على السقف معتمد على الأرض المعتمدة، يعني معتمد على الأرض المغصوبة، غاية الأمر مع الواسطة. الأسطوانة لا تقوم بنفسها ما لم تكن معتمدة على الأرض، وهذا واضح. فالأسطوانة قائمة باعتمادها على الأرض، والسقف قائم باعتماده على الأسطوانة، والشخص مسلم وجالس أو قائم باعتماده على السقف، غاية الأمر أن هنا وسائل ولا يفرق في التصرف في الغاز بينما إذا كان مع الواسطة أو واسطتين أو أكثر نفرز فراشين أو ثلاثة أو أكثر يصلي فوق الفراش والأرض مغصوبة. الفرش الأول معتمد على الثاني والثاني على الثالث وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأرض إذا ما دعا ينتهي. فرض اول ما بود اون را شعز نکردیم استوانه را فرض در زمین غشت فرض کردیم نیست؟ استوانه اینجا تصرف نیست درست اینجا؟ بسیار البته تصرف ما انتفاع شد اون سمین وکش باشه اینجا منافاتی ندارد انتفاع باشد تصرف هم باشد مال غیر را میخورد هم منتفع میشود هم متصرف است با هم که مانعت رو جمع که نیست فکر این زمان اعتراض نمی کنه نمیگه کسی تونسته در زمین من گذاشتی؟ چه من از به هر دو میگه؟ منافاتی نه بس فرض کنید خانهش هم قصد بکنه به مسلی نمیگه چرا رفتی به اون میگه ولحاصل ان الاعتماد من ازهر مصادیق التصرف لا انه لیس به تصرف غایت الامر الواسطه موجوده و هازا کما اذا رکب الفرس و مشا فی الارض المغصوبه و فرضنا ان الفضا مباهم افهل يمكن ان يقال انه ينتفع بهذه الارض و غیر متصرف في الارض ليس الامر كذلك جزمان فانه راكب على فرس معتمد على الارض و هازا واقف على سقف معتمد على الاسطوانه المعتمده على الارض كل ذلك من سمخ واحد فالظاهر أن ما أفاده صاحب العروة قدس الله نفسه من الحكم بالفساد في هذا الفرد هذا هو الصحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا صلى في سقف مباح والأرض أيضا مباحة إلا أن الفضاء الذي فيه الغسل الفضاء مغصوب ينهد السقف مال الغير بمقدار السقف متعلق من حق الغير ملك للغير وأما الأرض فهي مباحة السقف في نفسه مباح الخشب وغير الخشب أو الحديد أو الجص أو الآجر كلها مملوكة له ولكن الفضاء الذي فيه الغاز هذا الفضاء مغصوب ملك للغير أو نفرض أن فضاء السقف أيضا ليس للغير بل هو ملكه لكن فوق السقف من الفضاء هو مغصوب مقدار ملكه إلى السقف ينتهي وبعد ذلك ملك للغير وهذا يصلي في فضاء مغصوب حكم قدس الله نفسه بالبطلان في كلتا الصورتين فيما إذا كان فضاء السقف مغصوبا أو كان فضاء بدن المصلي مغصوبا و این کان سقفوت مباهن و ملکن له و قد علم من ما ذکرنا من الوجه فی فساد السلات فی الارض المغصوبه قلنا ان الغاز لا یتهد مع شیء من اجزاء السلات لا للقراءه و النیت بل و الرکوع و القیام کل ذلك لا یکون مستاقا للغاز و انما المتهد مع الغاز هو السجود باعتبار أن السجنة متقدمة بالاعتماد لا مجرد المماسة السجنة وزع الجبهة على الأرض لا مماسة الجبهة مع الأرض فإذا كان الاعتماد والسجود منهيا عن بطلت الصلاة لاستهالة أن يكون الحرام مستاقا للواجب وشيء من ذلك ليس بموجود في الصورتين إذا فرضنا أن الفضاء غصب إما فضاء بدن المسلي أو فضاء السقف فضاء غير معتمد على الفضاء وإنما هو معتمد على السقف والسقف ملك له فلا موجب للحكم بالفساد في كلتا الصورتين والحمد لله رب العالمين. صدای شخصی داره؟ یادم همون دیگه چاپیش هست روستم لابد مرادشون. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم یا کنعن لگه اهدنا الصراط المستقیم الصراط غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذكر قدس الله نفسه أن الصلاة في المكان المغصوب إذا كان النسيانين أو غفلتين فيحكم بصحة الصلاة. قلنا إن الأمر كذلك فإن النسيان والغفلة مسقطان للحكم الواقعي، لكنه يتقيد لما إذا لم يكن النسيان أو الغفلة مستندا إلى اختيار المكلف فكان هو الغاصب بنفسه، فإن هذا يدخل في باب الامتناع بالاختيار ويقع الفعل مبغوثا عليه وإن كان التكليف ساقطا فعلا. وذكر قدس الله نفسه أنه يحكم بالصحة حال الجهل. ذكرنا أن الأمر ليس كذلك، لو فرضنا أنه حال العلم يكون محكوما بالفساد، كما إذا قال المسجد مغصوبا يكون الحال كذلك في فرض الجهل، فإن الجهل لا يسقط الحكم الواقعي، والفعل باق على حرمته الواقعية، وإن كان المكلف معذورا في ارتكابه من جهة الجهل العذر غير سقوط التكليف الواقعي. التكليف الواقعي باق بحاله وهو معذور، فإذا كان هذا حراما واقعا لا يمكن أن يكون الحرام الواقعي مصداقا للمأمور به واقعا. فلا فرق بين العلم والجهل في أي مورد حكمنا بصحة الصلاة حال الجهل نحكم بصحته حال العلم أيضا، وذلك فيما إذا لم يكن المأمور به والمنهيان متحدين. وفي كل مورد حكمنا بالفساد في فرض العلم من جهة الاتحاد حكمنا بالفساد في فرض الجهل أيضا بعين الملاك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنما ذكرناه إنما هو فيما إذا كان الجهل عذرا، يعني لا يقع الفعل مبغوزا عليه ومستحقا عليه العقاب بالفعل، وأما إذا كان الجاهل غير معذور، يعني إذا فرضنا أنه غير معذور من جهة التقصير هذا نحن فسلنا. هو قدس الله نفسه فسل بينما إذا كان الجهل جهلا بالحرمة أو كان الجهل جهلا بالفساد. قلنا إن مراده من الجهل بالحرمة والجهل العذري لا فيما إذا كان مقصرا، وهذا معلوم. إذا فرزنا أنه عالم بالحرمة ولكنه جاهل بالفساد لم يكن يدري أن الصلاة في المكان المغصوب باطلة فصلى مع العلم بالغصب والعلم بالحرمة، في مثل ذلك لا ينبغي الشك في الفساد كما ذكره، فإن الفعل يقع محرما بالفعل ومستحقا عليه العقاب، وما كان كذلك لا يكون مقربا، كان عالما بالفساد أم لم يكن عالما بالفساد لا يفرق في ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأرض إذا كانت مباحة أو مملوكة لا مانع من التسلح في الأرض، ولكن السقف مغصوب، فهل يحكم بصحة الصلاة مع السقف المغصوب أو يحكم بالفساد؟ وكذلك الحال فيما إذا صلى تحت خيمة مغصوبة فكانت الخيمة مغصوبة ولكنه يصلي تحت هذه الخيمة، هل يكون هذا موجبا للفساد أو لا يكون موجبا للفساد؟ بناء على ما ذكرنا من أن منشأ الفساد واتحاد المأمور به والمنهي عنه، ومعلوم أن في أمثال هذه الموارد لا يكون اتحاد، لا يتحد الصلاة مع الغسل بوجه من الوضوء، فرزنا لو فرزنا أنه تسلح في الغسل أيضا إلا أنه غير مجتهد. مع الصلاة على ما تقدم الاجتهاد إنما كان في السجود وفي الاعتماد على الأرض، الخيمة الواقعة فوقه أو السقف الواقع في الفوق لا تكون السجدة مجتهدة معه. ففي مثل ذلك يحكم بالصحة في جميع صور المسألة، يعني ما إذا كان السقف مغصوبا أو الخيمة مغصوبا فضلا، أما إذا كان الأصنام مغصوبة أو المسمار الذي استعمل في نصب الخيمة مغصوبا وغير ذلك من أجزائه. وأما على ما ذكره ففصل بينما إذا كان المصلي تتوقف صلاته على وجود الخيمة أو على وجود السقف ولو من جهة لزوم العسر والحرج، لا يلزم أن يكون التوقف عقليا، لا يتمكن من الصلاة خارج الخيمة أو في غير تحت السقف ولو كان لأجل شدة حر أو برد أو مطر أو غير ذلك من الموانع، لا يتمكن من الصلاة في الخارج ولو لأجل استلزامه العسر والحرج في مثل ذلك حكم بالفساد. وأما إذا لم يكن كذلك يمكنه الصلاة تحت الخيمة وتحت السقف ويمكنه الصلاة خارج السقف وخارج الخيمة في مثل ذلك حكم بالصحة. والظاهر أنه لا فرق بين الصورتين، حتى إذا بنينا على فساد الصلاة لا من جهة الصحة لا من جهة السجدة على ما اختاره قدس الله نفسه، وذلك لأنه لا تصرف في مفروض المثال في الخيمة ولا في السقف، وإنما هو انتفاع بالخيمة أو بالسقف. ولا يكون الاستذلال كما ذكرنا بجدار الغير يكون من المحرم، هذا انتفاع لو فرزنا أن المكان منحصر بأن يسلي في ظل جدار الغير وهو لا يرزى بذلك، والأرض مباحة فليكن كذلك لا يرزى، لا يعتبر رزا في الانتفاع بماله إن لم يكن هذا تصرفا فيه. ومعلوم أن الصلاة لا يكون تصرفا في السقف الذي فوقه بأي وجه من الوجوه، وإنما هو ينتفع بذلك نظير ما إذا لم يتمكن من الصلاة فرزا إلا في مكان مزيء فكان الضوء مستندا إلى مال الغير إلى مصباح الغير وهو لا يرزى بذلك، لا أثر لجميع ذلك. العبرة في الحرمة بأحد أمور، إما إتلاف مال الغير أو الاستيلاء على مال الغير أو التصرف في مال الغير، كل ذلك غير موجود في المقام، مجرد انتفاع بمال الغير حتى لو فرزنا أنه منحصر الانتفاع بذلك، لا يكون هذا مصداقا للتصرف وإنما هو مصداق للانتفاع، ومثل ذلك لا يكون محرما. فالظاهر صحة الصلاة في جميع الصور، كان السقف محرما أو الخيمة مغصوبة أو الأصنام مغصوبة أو المسمار مغصوبة، في جميع كانت الصلاة متوقفة على ذلك أم لم تكن متوقفة على ذلك، يمكنه الصلاة في خارج الخيمة، في جميع الصور الصلاة محكومة بالصحة لعدم التصرف، وعلى تقدير تسليم التصرف فالمانع إنما هو اجتهاد وليس في المقام اجتهاد مع الغصب على ما بينا. خب اگه قصد قربتش نیاد ما عرفی نداریم، سلام در صلات با قصد قربتش. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم الصلاة على الدابة المغصوبة أو على الدابة المباحة والمملوكة ولكن السرج مغصوبون او الوفا مغصوبون او النعل مغصوبون. ذکر قدس الله نفسه ان الصلاة تفسد في جميع هذه الصور، حكم الدابة حكم الارض، والامر كما ذكره قدس الله نفسه الراكب على الدابة متصرف في الدابة لا محالة، ومعتمد على السرج لا محالة، وكذلك على الوساء، بل على النعل الذي تحت رجل الدابة، كل ذلك تصرف من فيكون محرما. واما فساد الصلاة فهو يدور مدار ما ذكرناه، يعني يظهر حكمه مما ذكرناه. إن بنينا على أن التصرف المحرم حال الصلاة، وإن لم يكن متهجا مع الصلاة بل كان ملازما معه، هذا يوجب فساد الصلاة، نحكم بالفساد. ولكن ذكرنا أنه لا دليل على ذلك. وإن كان منشأ الفساد هو التهاد المأمور به والمنهي عنه، فهذا إنما يصح فيما إذا صلى على الدابة مع السجود، فسجوده لا بد فيه من الاعتماد، فيعتمد على الدابة أو على السرج أو على الوتاء أو على النعل، في جميع ذلك يحكم بالفساد، لأن هذا السجود منهي عنه، وما كان منهيا عنه لا يكون مصداقا للمأمور به على ما تقدم. وأما لو فرضنا أن الصلاة صلاة مع الإمام، يصلي راكبا ويومي للركوع والسجود بل لسرعة السير أو لغير ذلك، لا يتمكن من السجود، بل لا بد من الصلاة مع إيمائهم، حينئذ لا موجب للحكم الفساد، إذ ليس شيء من أجزاء الصلاة متحدا مع الغسل، يعني مع التسلف الغسلي، فيحكم بصحة الصلاة. هذا الفرع أيضا يظهر حكمه مما ذكرنا. ذكر بعد ذلك حكم الصلاة في السفينة، هذا أيضا يظهر مما تقدم. تارة نفرض أن السفينة بأجمعها غسل فيصلي في السفينة، حال ذلك حال الصلاة على الأرض بملاك واحد، فإنه حال السجود يعتمد على السفينة المغصوبة، والاعتماد على السفينة المغصوبة حرام، فالسجود يكون مصداقا للحرام، وما كان كذلك لا يكون مصداقا للمأمور به. وتارة نفرض أن لوحا من ألواح السفينة مغصوب أو شيء آخر مما يحتاج إليه السفينة من مسمار وغير مسمار، المغصوب موجود في السفينة، يعني من أجزاء السفينة، لا أن السفينة بأجمعها مغصوبة، أيضا حكم قدس الله نفسه بالفساد باعتبار أنه تصرف في ذلك. هذا يتصرف في مجموع السفينة، فمتصرف في كل جزء من أجزائه، فإذا كان لوح واحد مغصوبا فهو متصرف في هذا اللوح، فيحكم بفساد صلاته. هذا أيضا يظهر حاله مما تقدم. إذا كان هذا اللوح أو غير اللوح من أجزاء السفينة مسجدا له، الأمر كما ذكره، يكون السجود مصداقا للمنهيان، مصداقا للحرام، فلا يكون واجبا، يعني مصداقا للواجب. وأما إذا فرضنا أن اللوح في طرف آخر خارج عن المسجد، نعم هو يتصرف في السفينة صحيح، إلا أنه غير متحد مع الصلاة، فإذا لم يكن متحدا مع الصلاة يحكم بصحته. هذه الفروع يظهر حالها مما تقدم، وهو الأساس، الحكم بالفساد يتوقف على التهاد المأمور به والمنهي عنه، وفي غير ذلك لا يحكم بالفساد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن بعضهم فسل في المدفون تحت الأرض، يعني تحت المكان الذي يصلي فيه الإنسان، فإن كان ذلك المدفون ترابا حكم ببطلان الصلاة، وإذا كان غير تراب أمر آخر من فراش أو كتاب أو نقود أو غير ذلك، إذا كان غير تراب فيحكم ببطلان الصلاة. ذكر قدس الله نفسه أن هذا الفرق مشكل، لا فرق بين الأمرين. وذكر أيضا أن الصحيح وصحة الصلاة وعدم الحكم ببطلانها في كلتا الصورتين إلا أن يفرز على نهر كان التوقف في المكان متوقفا على وجود ذلك الشيء، ففي مثله يحكم بالبطلان أيضا بلا فرق بين أن يكون ترابا وغير ترابين. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه هو الصحيح، يعني لا فرق بين الأمرين. العبرة كما ذكرنا بأن تكون الصلاة متحدة ولو من جهة السجدة مع المحرم. إذا ثبت الاتحاد حكم ببطلان الصلاة، لأن المنهيان لا يكون مصداقا للمأمور به. فإذا فرضنا أنه أمر آخر مجرد الوقوف في مكان تحته شيء مغصوب، إذا لم يكن المصلي معتمدا على ذلك الشيء وجوده وعدمه سيان، لو فرضنا أن مكان المغصوب كان خاليا أيضا كان هذا واقفا، يعني لا يكون معتمدا على ذلك الشيء، فهو بوقوفه لا يكون متصرفا في ذلك الشيء المغصوب. وأما إذا فرضنا أنه يحسب كالوتد يعتمد عليه الإنسان، يعني اعتمد على أرض والأرض معتمدة على ذلك الشيء من تراب أو صندوق حديد مثلا أو غير ذلك مما تكون الأرض معتمدة إليه والمصلي واقف في هذا الأرض، في مثل ذلك تكون السجنة منهيا عنها لما ذكرناه من أن السجدة تتوقف على الاعتماد، وضع الجبهة على الأرض هو السجدة. فإذا كان هذا تصرفا يحكم ببطلان الصلاة. وأما إذا لم يكن كذلك، لم يكن هنا توقف أمر آخر كان تحت الأرض أو فوق الأرض، فرضنا أنه مجعول في يعني موضوع في مكان من الغرفة التي يصلي فيها الإنسان، لاتهاد للغسب مع الصلاة بوجهين فيحكم بصحة الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم المحبوس في مكانين. إذا فرضنا أنه محبوس في مكان مغصوب ولا بد له من البقاء في هذا المكان، طبعا لا يكون هذا البقاء والاستيلاء على هذا الملك المملوك لا يكون هذا محرما، من جهة أنه مستند إلى أمر غير اختياري لا يتمكن من الخروج على الفرد، محبوس في هذا المكان. وأما صلاته فلو فرضنا أن صلاته لم يكن فيها تصرف زائد على بقائه في هذا المكان باعتبار الحركات والسكنات والهيئات التي هي الصلاة جزء من الصلاة، إذا فرضنا أن الأمر كذلك كما هو الغالب، فإن الإنسان يشغل مقدارا من الفضاء ولا يختلف هذا الإشغال في هيئاته، بينما إذا كان واقفا أو راكعا أو ساجدا أو مستلقيا أو مستجعا أو بأي كيفية فرزنا، في جميع هذه الصور مقدار الفضاء الذي يشغله الإنسان هو مقدار واحد بأي كمية فرزناه، وكذلك ثقل الإنسان على هذه الأرض أيضا لا يختلف باختلاف كيفيات الوقوف، إذا كان واقفا ثقله كذا مقدار، وإذا كان راكعا فأكثر أو أقل، إذا كان ساجدا أكثر أو أقل. ليس كذلك، الهيئات لا دخل لها في الثقل، الثقل على حد سواء كان الإنسان بأي هيئة كانت فلا فرق بين أن يصلي جالسا ويصلي مع الإمام أو يصلي مع الركوع والسجود. في جميع هذه الحالات التصرف بمقدار واحد لا يزيد ولا ينقص، إذن لا موجب لترك الركوع والسجود بعدما كان البقاء في هذا المكان مباحا. نعم، لو فرزنا أنه استلزم تصرفا زائدا، ركوعه وسجوده يستلزمان تصرفا زائدا على مقدار الإشغال وعلى مقدار الثقل، فرزا لو كان كذلك، كما إذا فرزنا أن الأرض مقدار من الأرض مفروش ومقدار منه غير مفروش، والأرض والفرش كلاهما مغصوبون وآزا محبوسون ومجبورون أن يتصرف في المكان، لكن تصرفه في الفرش لا موجب له. فلو فرزنا أنه إذا أراد السجن لابد من أن يسجد على الفرش المغصوب، غير جائز هذا، لأنه تصرف زائد على المقدار الذي تقتضيه الضرورة ويقتضيه الحبس في هذا المكان. في مثل ذلك إذا لم يتمكن من الركوع أو من السجود إلا مع التصرف الزائد يكون معذورا عن الركوع والسجود، فينتقل الأمر إلى الإمام. فما أفاده قدس الله نفسه صحيح، يعني المحبوس في مكانين يصلي كما كان يصلي في غير المكان المرسوم، لأن هذه التصرفات لا تقع محرمة ومبغوزا عليه باعتبار أنه مسلوب الاختيار، لا يتمكن من الخروج عن هذا المكان فعليه فيصلي في هذا المكان. وأما إذا فرزنا أنه مضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب، ذكر قدس الله نفسه أنه لا إشكال في صحة الصلاة، بلا إشكال لا ينتقل الأمر إلى الإمام جزما. يريد بذلك قدس الله نفسه ما إذا كان مضطرا إلى الصلاة مع الركوع والسجود، يعني إلى الصلاة العادية، كما إذا كان مع سلطان جائر أو أمير من أمراء السلطان ونحو ذلك، في مكان مغصوب لا يتمكن من الصلاة بغير الصلاة المتعارفة، لا بد من أن يصلي، إذ لا عذر له في الصلاة موميا لأنه غير مريض، بل وليس له سبب آخر لا يتمكن من إظهار أن هذا المكان مغصوب، فلذلك لا أركع ولا أسجد، فلا بد من أن يصلي صلاة المتعارفة عادية. ففي مثل ذلك كما أنه مضطر إلى الغسل مضطر إلى الصلاة المتعارفة إذن مراده بالصلاة. وأما المضطر إلى الصلاة في الدار المغصوبة مراده بالصلاة الصلاة الاختيارية، يعني مع الركوع والسجود، فهذا لا إشكال في صحة صلاته، إذ لا يتمكن إلا من هذه الصلاة، الصلاة مع الإمام غير متمكن منها لإجمار لتقية أو لغير تقية، على أي حال يخاف الزلال فهو مضطر إلى ذلك، فلا إشكال في صحة الصلاة، لأن الركوع والسجود يقعان من جهة الاضطرار، يعني مسلوب وباختياره أن يختار غير هذا الفرد، لا بد له من إيجاد هذا الفرد، فيدور الأمر بين أن لا يصلي أصلا وهذا لا يحتمل، أو أن يصلي مع الركوع والسجود فيصلي مع الركوع والسجود، بل لا يتمكن من ترك الصلاة أيضا، كما في زمان الخلفاء مثلا، فكيفما كان تعرض لحكم المذكر في مقابل المحبوس، ما أن المحبوس هو من أفراد المذكر. الوجه في هذا التعرض الإشارة إلى هذا الأمر، تارة الإنسان مضطر إلى البقاء في المكان، لكن في كيفية السلام مضطر. بأي كيفية صلى الحابس بل لا يلزمه بشيء، فهو محبوس في هذا المكان. إن لم يستلزم الصلاة مع الركوع والسجود، لم يستلزم تصرفا آخر يصلي مع الركوع والسجود، وإن استلزم تصرفا آخر ينتقل الأمر إلى الإمام. هذا مستر إلى الكون وإلى البقاء لا إلى الصلاة. وأما إذا فرضنا أزيد من ذلك، مستر إلى الصلاة في المكان المقصود، يلزمه الجائر بأن يصلي في هذا المكان، وإلا لقتله. حينئذ لا إشكال في صحة الصلاة. فالأول اضطرار إلى البقاء، وهذا اضطرار إلى الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أو قبل هذا، ما إذا كان الخيط الذي خيط به جرح الفرس، إذا كان الخيط مغصوبا فهل يحكم بصحة صلاته؟ ذكر أن بعضهم ذهب إلى فساد الصلاة، وذكرهم قدس الله نفسه أن الأمر ليس كذلك، فإن الخيط يعد عرفا من التالف، والغاصب يزمن بالخيمة. إذن لا موجب للبطلان. نعم، إذا فرضنا أنه يمكن رده إلى مالكه مع بقاء ماليته، الخيط الخياطة على نهر، يمكن إخراج الخيط مع بقاء ماليته يرد إلى مالكه، في مثل ذلك يحكم بفساد الصلاة. والصحيح أنه لا يحكم بفساد الصلاة في كلتا الصورتين، فيما إذا عد صالفا معلوم، وفيما إذا لم يعد صالفا. الوجه في ذلك أن الصلاة لا تكون تصرفا في الغسل. أفرض أن الجرح بل مخيط بخيط المغصوبين، أي ربط له بالصلاة؟ الصلاة غير متحدة مع الغسل، في طرف آخر من الأطراف موجود ثقل هذا على الفرس، ليس هذا تصرفا في الغيث، فسجدته لا تكون منهيا عنها، فلماذا يفكر بالبطلان؟ غايته أنه حرام مقارن للأفعال الصلاتية، ارتكاب حرام مقارن للأفعال الصلاتية لا يوجب بطلان الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا، ما إذا اعتقد المكلف أن المكان مغصوب ومع ذلك صلى فيه، ذكر أنه إذا تمشى منه قصد القربة وانكشف أن المكان لم يكن مغصوبا في الواقع وكان حلالا، هو تخيل أنه مغصوب، يحكم بصحة الصلاة. وإن لم يتمشى منه قصد القربة يحكم بالفساد، لأجل عدم النية لا لأجل اعتقاد الغسل. النية إذا لم تتمشي من الصلاة عبادي لا بد فيه من نية القربة، فلا يحكم بصحتها إذا لم تكن مقارنة لقصد القربة والنية. هذا الذي أفاده إذا سيهون الأمر كذلك، لكن الكلام في أنه كيف يمكن أن يتمشى منه قصد القربة وهو عالما بالقصرية، هذا إنما يتسمر مع الجهل بالحكم. يعلم بأن هذا غصب ويعلم أن الغصب حرام، لكن لا يعلم أن الصلاة فاسدة في المكان المغصوب، كما تقدم الكلام في ذلك. قلنا إن الجهل قد يكون جهلا بالحرمة وقد يكون جهلا بالفساد، يتخيل أن المكان المغصوب كشيء آخر مغصوب أجنبي عن الصلاة. الصلاة لا يحكم عليها بالبطلان فيما إذا كان المكان مغصوبا، كالصوم مثلا، ولا يحتمل أن يكون الصوم فاسدا إذا صام في مكان المغصوب. هو لجهله يتخيل أن الصلاة في الدار المغصوبة كالصوم في الدار المغصوبة، كما أن الصوم صحيح الصلاة أيضا صحيحة، فصلى في الدار المغصوبة قاصدا بها القربة، بعد ذلك انكشف أن الأرض لم تكن مغصوبة. في مثل ذلك يحكم بصحة الصلاة جزما، وذلك فإن المأتي به ينطبق عليه عنوان المأمور به، والنية أيضا متحققة يعني قصد التقرب، فلا موجب للبطلان. اعتقاد الغسلية ليس من مبتلات الصلاة، مبتلات الصلاة الذي يبتل الصلاة هو ماطع الغسل، هو يبتل ولم يكن هذا غسما فيحكم بصحة الصلاة، وقصد القربة متحقق. أما إذا فرضنا أنه لم يتمشى منه قصد القربة فالبطلان مستند إلى عدم النية. وإذا عكس الأمر، اعتقد أن الأرض مباحة والمكان مباح فصلى فيه، بعد ذلك انكشف أنه كان غسلا، ذكر قدس سره أنه يحكم بصحة الصلاة. تقدم الكلام في ذلك أن الجهل وعدم العلم تارة يكون من جهة الغفلة، وتارة يكون من جهة النسيان، وتارة يكون من جهة القطع بأنه مباهون. في هذه الصور التكليف الواقعي ساقط، لا يمكن خطاب هذا الشخص واقعا بالاجتناب وبعدم الصلاة في هذا المكان. فإذا كان النهي الواقعي ساقطا وكان هذا مباها واقعا فلا مانع من صحة الصلاة، لأن المانع إنما كان هو الحرمة والمبغوضية، والمفروض أنه لا حرمة في البيت. وأما إذا كان الجهل جهلا بسيطا يحتمل أنه غصب، ولكن اعتمادا على يد المسلم، مثلا عامل معه معاملة المباح وكان هذا التصرف جائزا منه، إلا أنه جواز ظاهري والحكم الواقعي وهو الحرمة باق على حاله، ولذلك كان يمكنه الاحتياط، وإن كان الاحتياط استحبابيا لا وجوبيا. المقصود أن التكليف الواقعي لم يسقط وكان الاحتياط ممكنا، فإذا انكشف بعد ذلك أنه بحسب الواقع كان حراما فبحسب الواقع لم يكن مستحقا للواجب، حينئذ الإجزاء يحتاج إلى دليل. ليس عندنا دليل في أن الصلاة الفاقدة للسجود يحكم بصحتها، إجزاء يحتاج إلى دليل. هذه الصلاة لم تكن مشتملة على السجود، لأن السجدة الواقعة فيها كانت محرمة، والمحرم لا يكون مستحقا للواجب. بهذا تقدم الكلام فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم
يا كان عبدنا اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الدار المغصوبة، إذا كان المكلف محبوسا في ذلك المكان فكان بقاؤه في ذلك المكان مستندا إلى غير اختياره، فلذلك لا يقع محرما عليه، قلنا إنه لا بأس بالصلاة فيه. فإنما الكلام كان في أن هذه الصلاة هل هي صلاة اختيارية مع الركوع والسجود، أو أنه لا بد من الصلاة مع الإيمان. قلنا إن الإنسان أو غيره من الأجسام يشغل مقدارا من الفضائل لا محالة، ولا فرق في هذا المقدار بين حياة الإنسان بكيفياته من القيام والجلوس والاستجاع وغير ذلك من الأحوال. فبالنسبة إلى إشغال الفضاء الذي هو مغصوب لا يفرق الحال بين ما إذا كان قائما وما إذا كان راكعا أو ساجدا، فعلى ذلك يتخير بين هذه الكيفيات بعدما كان ملجئا باختيار إحدى الكيفيات لا محالة، المفروض أنه محبوس ولا يمكنه الخروج. هذا من جهة الفضاء. أما من جهة الأرض إذا كانت مغصوبة كما هو المفروض، ثقل الإنسان على المكان الذي وقف فيه أيضا ثقل واحد، ولا يختلف هذا باختلاف كيفياته. من هذه الجهة أيضا لا يفرق بين أن يكون قائما أو جالسا أو مستجعا راكعا ساجدا. في جميع هذه الأحوال تصرفه في الأرض وإلقاء ثقله على الأرض في الجميع مشترك فيه، ليس هنا فارق إلا في مماستته مع الأرض إذا كان حال القيام، فمماستته مع الأرض بمقدار الرجلين، وإذا كان ساجدا فمقدار المماستة أكثر. الجبهة مماستة للأرض، واليدان مماستان للأرض، والركبتان كذلك. فمقدار المماستة يعني كمية المماستة أكثر، ولكن هذه الكسرة لا توجب انتقال الأمر إلى الصلاة قائما موميا، فإن المماستة لا تعد في نظر العرف تصرفا. التصرف أحد أمرين، إما بإلقاء الثقل على الشيء أو بإشغاله الفضاء، وقلنا إن كليهما لا يختلف الحال فيه باختلاف الكيفيات، وإلا فيلزم أن نوجب على المسلي واقفا على رجل واحد إذا تمكن من ذلك، فإن مماستته مع الرجلين أكثر من المماسة مع الرجل الواحد، بل إذا تمكن من الوقوف على أصابعه فقط لازم الوقوف على أصابعه، فمعلوم أن هذا ليس بصحيح. ويظهر ذلك بما إذا فرزنا أن المغصوب غير الأرض، كما إذا ركب فرسا جبرا وإكراها لا يتمكن إلا من ركوب هذا الفرس، والفرس مغصوب، فهل يفرق في ذلك بينما إذا كان جالسا على الفرس أو واقفا على الفرس برجل واحد أو برجلين؟ كل ذلك لا يفرق في نظر العرف. التصرف إنما هو في ركوبه، وأما كيفية الركوب بأي وجه كان لا يختلف الحال في ذلك. إذن فالصحيح أن المكلف إذا كان محبوسا في مكان وكان تصرفه هذا مباحا ولم يكن بحرام، فلا فرق بين أنهاء تصرفاته، إذن لابد له من الصلاة مع الركوع والسجود. وهذا الذي ذكرناه لا يفرق الحال فيه بينما إذا كانت له مندوهة وما إذا لم تكن مندوهة. على كلا التقديرين تصح الصلاة، فلو فرضنا أنه محبوس أول وقت الظهر ومقدار حبسه ساعة أو ساعتان، وبعد ذلك يفك من الحبس، فيمكنه أن يصلي في داره أو في المسجد أو في مكان آخر مباح. هنا أيضا تصح الصلاة، فإن العبرة بوقوع التصرف محرما، يعني العبرة بالبطلان. إذا فرضنا أن هذا التصرف ليس بحرام لأنه مع الاضطرار، فلا مانع من الصلاة. المانع إنما كان هو بوقوع الفعل على وجه محرم، والمحرم لا يكون مصداقا للواجب. إذا فرضنا أن الفعل ليس بمحرمين وإنما يقع صائغا جائزا لأجل إكراه أو اضطرار، الفعل سائغ وجائز أي مانع من الصلاة فيه، فلا يفرق بينما إذا متمكنا من الصلاة في غير هذا الوقت بعد ذلك من الصلاة بل في غير هذا المكان كان متمكنا منها أم لم يكن متمكنا منها، على كلا التقديرين تصح هذه الصلاة لأن الفعل لا يقع مبغوزا عليه. هذا بالنسبة إلى المحبوس، وبينا حكم الاضطرار إلى الصلاة. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم ما إذا اعتقد المكلف غسبية مكانين ولكن صلى مع ذلك، فرق بين ما إذا كان متمشيا منه قصد القربة وما إذا لم يكن متمشيا منه قصد القربة. على التقدير الأول حكم بصحة صلاته، وعلى الثاني البطلان بازهن. فقلنا إن الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه، فإن اعتقاد الغسلية لا أثر له في البطلان بعدما كان الفعل مساقا للمأمور به واقعا والمفروض أنه قصد التقرب بذلك. لا يعتبر في العبادة إلا أمران: الإتيان بذات المأمور به وإضافته إلى المولى بوجه من الوجوه، والمفروض أن في المقام الأمران كلاهما موجودون: ذات الفعل وجد في الخارج والإضافة أيضا موجودة. فقد يقال بالفساد في المقام، وذلك من جهة قبح التجري: الفعل يقع قبيحا ويقع مستحقا عليه العقاب، فإن المعتقد للغسبية متجر لا محالة، فهذا الفعل إذا وقع منه قبيحا ومستحقا عليه العقاب هذا لا يمكن الحكم بصحته، لا يجتمع هذا مع المقربية، المبعد والمقرب لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون وجود واحد مبعدا ومقربا. هذا الكلام صحيح إذا قلنا بأن التجري يوجب حرمة الفعل بوجه من الوجوه، فأحد الوجوه التي نتكلم فيها في هذه الأيام: إذا بنينا على أن الفعل المتجرى به يتغير عما هو عليه فيتصف بالمفسدة فعلا فيكون حراما، أو فرضنا أن الإجماع قائم مثلا على حرمة الفعل المتجرى به تجاهة فقهية، حينئذ لا إشكال في الفساد، لأن المأمور به لا يمكن قصد التقرب به، وإن كان هذا قصد التقرب، ولكن قصد التقرب بما هو حرام بالفعل، والحرام لا يكون مساقا للواجب، ولكنه على ما هو الصحيح، على ما نبينه من أن الفعل لا يتغير عما هو عليه، لا ينقلب إلى الحرام بعدما فرضنا أنه مباح أو مكروه أو مستحب أو واجب، يقع على ما هو عليه من حكمه الواقعي. شرب الماء لا يخرج عن الإباحة إلى الحرمة باعتقاد أنه حرام، الاعتقاد طريق لا يغير الواقع. نعم يتصف بالقبح العقلي على ما نبين إن شاء الله، ويستحق المرتكب العقاب، إلا أن هذا القبح في طول الحكم الشرعي لا في عرضه، يعني لا يكون سببا لحكم شرعي، الحكم الشرعي لا يتغير. هذا القبح مثل قبح المعصية، يعني بملاك قبح المعصية. الفعل الحرام ارتكابه قبيح، لكن هذا القبح لا يستلزم حكما آخر غير الحكم الأول، وإلا لتزلزل. إذا كان هذا القبح مستلزما لحكم شرعي، مخالفة ذلك الحكم الشرعي أيضا قبيح وهكذا. وتفصيل الكلام في بحث الأصول إن شاء الله قريبا. هذا القبح مبين بفضله تعالى أنه لا يمكن أن يكون ملاكا للحكم الشرعي، الحكم الشرعي على ما هو عليه من الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة أو الوجوب، إذن لا يمكن أن يكون هذا القبح يعني القبح العقلي التعدي على المولى والطغيان على المولى والخروج عن ذي العبودية كل ذلك صحيح ويستحق مثل هذا العبد العقاب على ما نبين، إلا أن جميع ذلك في طول الحكم لا يمكن أن يكون هذا منشأ لحكم آخر غير الحكم المقطوع به، وفرضنا أن الحكم المقطوع به لم يكن له واقع، إذن لا تنافي بين استحقاق العقاب على المكلف بما أنه متجرد ومع ذلك الفعل مستحق للواجب الذي لا يمكن اجتماع الحرمة والوجوب، لا يمكن في مورد واحد أو حكم آخر. الإباحة والوجوب والاستحباب والوجوب والاستحباب والحرمة وغير ذلك، فإن الفعل الواحد لا يمكن أن يكون فيه ملاك الوجوب وملاك الحرمة معا بلا كسر انكسار في البين فيه مصلحة الملزمة ومفسدة الملزمة، أو مفسدة الملزمة وليست فيه مصلحة ولا مفسدة، كل ذلك لا يمكن. أما أن الفعل فيه مصلحة الملزمة فقط ولم يتغير ما هو عليه، إلا أن هنا أمرا آخر يوجب استحقاق العقاب وهو خروج العبد عن ذي الرقية، أي منافاة بين الأمرين، يعاقب من جهة التجري ويكون ممثلا من جهة الإتيان بالمأمور به، والمفروض أنه قد قصد القربة وتمشى منه قصد القربة من جهة اعتقاده أن هذا لا يزر بصحة الصلاة. بعد ذلك ذكر حكم الجاهل بالحكم، قبلا تعرض لحكم الجاهل بالموضوع، المكلف يصلي في مكان مغصوب وهو لا يعلم بأنه مغصوب، بعد الصلاة ينكشف له ذلك، حكم قد نسى الله نفسه بالصحة وذكرنا ما فيه. هنا في هذه المسألة تكلم في حكم الجهل بالحكم، كان عالما بأنه غصب ومال الغير، ولكن لم يكن يدري بأن التصرف في مال الغير بدون إذنه غير جائز، كان متخيلا أو محتملا أن الصلاة أينما وقعت صحت، بل فمن جهة الموضوع كان عالما بالغصب وأن هذا تصرف في مال الغير، لكن من جهة الحكم أن هذا حرام لم يكن عالما به، حكم بالصحة في المقام. وبعد ذلك احتاط في العادة ولا سيما في الجاهل المقصر، لعل هذا بل يعد من غرائب ما صدر منه قدس الله نفسه، فإن الجاهل المقصر على ما التزم هو قدس الله نفسه في غير مورد، وكذلك غيره مما تسالم عليه الفقهاء أن الجاهل المقصر حاله حال العامل ويستحق العقاب عليه، ويقع الفعل محرما بالفعل الآن حراما لا مجرد العقاب، فإن التكليف الواقعي إذا كان منجزا لا محالة يكون فعليا وموجبا لاستحقاق العقاب، المفروض أنه جاهل المقصر لم يحدث في المسألة مع تمكنه من السؤال لم يسأل كما يتفق في موارد الإرث مثلا ونحو ذلك، مع تمكنه من السؤال لم يسأل ولم يحتد فارتكب العمل، كيف يمكن أن يقال بصحة صلاته؟ إذا فرضنا أن العالم بالحكم يفسد منه الصلاة كما اختاره وقلنا كذلك من جهة السجدة، الجاهل المقصر حاله حال العالم لا فرق بين الأمرين، فإن العبرة ببقوء الفعل محرما عليه ومبغوزا عليه ومستحقا عليه العقاب. نعم الجاهل القاصر يمكن أن يقال إنه معذور وارتكابه بترخيص من المولى فيحكم بصحة صلاته، مع قطع النظر عما ذكرناه من أن هذا الترخيص ترخيص ظاهري ولا يكون له تأثير في الحكم الواقعي، الحكم الواقعي على حاله هذا الفعل محرم للواقع، والمحرم لا يكون مصداقا للواجب، فبعد ذلك ينكشف أنه لم يكن آتيا بالمأمور به، فالصحيح هو بطلان الصلاة في كلتا الصورتين، ولا سيما الجاهل المقصر لا يحتمل فيه الصحة بوجهه. بعد ذلك ذكر حكم مجهول المالك يكفي هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه ابنة من الفروع في المقام بمناسبة اعتبار الإباحة في المكان بالنسبة إلى المصلي، فذكر أنه إذا صلى في دار وكانت الدار مجهول المالك ومغصوبا، يعني مغصوب مالكه مجهول، وكذا الآلات من الآجر والجص وغير ذلك مما يصلى عليه، إذا فرضنا أنه مغصوب ولكن المالك مجهول. ذكر قدس الله نفسه أنه يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي لاعتبار أنه ولي الغائب والمالك مجهول، فيستجاز منه فيكون التصرف بإجازته. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لعله هو المعروف بينهم، ولكن إثبات ذلك بدليل مشكل، وذلك فإن المالك وإن كان مجهولا مالك العين إلا أن مقتضى إطلاقات الأدلة الدالة على جواز بيع هذا المال والتصدق بثمنه من قبل المالك أو التصدق بعين المال يتصدق على الفقراء من قبل المالك، وهذا إذن من المالك الحقيقي وهو الله سبحانه، بعد ذلك لا نحتاج إلى إجازة الحاكم. ذكرنا في بحث الولاية في بحث المكاسب أنه لم تتم ولاية الحاكم على الإطلاق، وإنما الولاية في موارد يكون المال مثلا مما لا يجوز التصرف فيه بمقتضى أصل أو بمقتضى دليل، المال في نفسه غير جائز التصرف، وعلمنا بأنه لا بد من التصرف فيه، فرضنا أن غائبا له مال في معرض التلف لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، وهذا المال في معرض التلف لا بد من التصرف فيه ببيع أو بغير بيع ويسمى بالأمر الحسبي. في مثل ذلك لا بأس بولاية الحاكم، فإن تصرف غيره مشكوك في جوازه وتصرف الحاكم لا إشكال في جوازه، يعني نعلم من قبل الله سبحانه أنه لا بد من التصرف في هذا المال وهو جائز، فيدول الأمر بين أن يكون الجواز مختصا بالحاكم أو يعمه وغيره بالنسبة إلى غيره لا دليل على الجواز فيختص بالحاكم. هذه الأمور هذا وأشباه المسمات بالأمور الحسبية تثبت فيه ولاية الحاكم بمقتضى الأصل، وأما غير ذلك مثل المقام مثلا بعد قيام الدليل على جواز بيع هذا المال والتصدق بثمنه أو إعطاء نفسه للفقير نفس المال صدقة عن صاحبه، إثبات الولاية للحاكم في مثل ذلك يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل على الولاية المطلقة لتعم هذه الموارد. ذكر قدس الله نفسه بعد نعم وأهلت لا شارفه، يعني اعتبار إجازة الحاكم في التصرف في مجهول المالك أهلت، ولكن الفتوى بذلك تحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل على الولاية بعد إطلاق الدليل على الجواز إطلاقات التصدق بمجهول المالك. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا عدم جواز التصرف في النار المشتركة والصلاة فيها من دون إذن شريكين، هذا أمر على القاعدة، لأن عدم جواز التصرف في مال الغير من دون إذنه يعم المشاع وغير المشاع، هذا من المال المشاع مشترك بينه وبين غيره، فلا يجوز التصرف لواحد منهما إلا بإذن الآخر وإجازته، وإلا فهو تصرف في مال الغير من دون إذنه وهو محرم. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا اشترى بمال فيه خمس أو زكاة اشترى به دارا، ذكر هنا بلي أنه إذا أمز الحاكم هذا البيع فالبيع صحيح والشراء صحيح، فينتقل الخمس والزكاة إلى العين المشترات، يعني هذه الدار فرز الكلام في الدار باعتبار أنها مسلى للمسلي، إلا يجري في كل شيء. إذا اشترى دارا بمال لم يخمسه أو لم يزكه، فإذا فرضنا أن الحاكم أمزى هذا البيع فيكون البيع صحيحا وينتقل الزكاة أو الخمس إلى الدار بمقدار الخمس أو بمقدار الزكاة من هذه الدار الشخصية ملك للسادة أو للفقراء. فإذا فرضنا أن الحاكم لم يمز هذا البيع، طبعا يكون البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس أو الزكاة باطلا، لأنه باع مال غيره، فيكون بله فيكون من هذا المقدار من الدار باقيا في ملك مالكه، فيحتاج الصلاة في هذه الدار إلى الاستجازة من المالك، وإلا فالبيع باطل. معلوم أن الكلام فيما إذا كان البيع بثمن شخصي، هذا واضح أنه يريد ذلك، وإلا لو فرضنا أنه اشترى الدار بثمن في ذمته لا بعين المال، ولو فرضنا أنه دفع الثمن يعني تشخيصا شخصه في مال فيه الزكاة أو الخمس، لا يحتاج هنا إلى إمزاء الحاكم، لأن البيع صحيح، أمزاه أم لم يمزه، اشتراه في ذمته. غاية الأمر أنه أدى مقدارا من الثمن الذي هو ليس له، فإذا كان العين باقيا يؤخذ من العين، وإلا فيكون زايا، هذا ضامن على كل تقدير، هذا المعطي. وأما البيع فصحيح والصلاة في الدار صحيحة، فالكلام إنما هو فيما إذا كان الشراء بثمن شخصي متعلق لخمس أو زكاة، الكلام هنا يقع في مقامين، تارة في الزكاة وأخرى في الخمس. أما بالنسبة إلى الزكاة فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه، فإن الزكاة متعلقة بالعين لا محالة، مقتضى الأدلة ما أنبتته الأرض ففيه العشر، ظاهر فيه العشر أنه في نفس ما أنبته لا في أمر آخر، غاية الأمر أن هذا العشر من قبيل الكلي في المعيال أو من قبيل الإشاعة في العين أو من قبيل الإشاعة في المالية بدوه. على كل حال هذا المال مشترك فيه بين الفقراء والمالك، وقد صرح بكلمة الشراكة في بعض الروايات، إن الله شرك الفقراء في أموال الأغنياء، فمقتضى قانون الشركة، وأن الزكاة في نفس العين إما على نحو الكلي في المعيال أو على نحو الإشاعة، يعني الإشاعة في العين أو الإشاعة في المالية، فهذا المال مقدار منه للغير للفقراء. وفرضنا أن البيع وقع على هذا المال كله أو كان ثمنا، كان مبيعا أو كان ثمنا لا يفرق في ذلك، إذن باع ما لا يملك أو اشترى بما لا يملك مقدار من المال، وقع ثلثا في البيع إما مثمنا أو ثمنا، فهو بيع لما لا يملك، وبما أن المالك طبيعي الفقير لا شخص الفقير، إذن تكون الولاية للحاكم لا محالة، فإنه ولي الأمر، فإن أجاز هذا البيع صح، وإلا كان البيع باطلا بمقدار الزكاة لا محالة. ولكن هناك أمر آخر يمكن به تصحيح البيع من دون حاجة إلى إجازة الحاكم، وهو أن يعدل البائع، بايع ما فيه الزكاة أو المشتري لا يفرق، هو يؤدي زكاته بعد البيع. إذن يحكم بصحة هذا البيع، فإنه صدر من غير المالك وصار مالكا بعد ذلك، يعني يكون داخلا في من باع ثم ملك. أولا باع هذا المال ولم يكن مالكا لهذا المال، بعد ذلك باع، يعني أولا باعه وبعد ذلك ملكه بأداء الزكاة، حيث إن من عليه الزكاة لا يجب عليه أداء الزكاة من نفس العين بلا إشكال، بل يجوز أن يؤديه من مال آخر، إما مطلقا كما عليه المشهور، أو من الدراهم والدنانير، يعني من النقود كما اخترنا. على كل حال لا ينحصر أداء الزكاة بالأداء من نفس العين جزمان. فلو فرضنا أن البائع أو المشتري قد أداه من ماله الآخر، إذن يملك ذلك المال، يعني يملك مقدار الزكاة الذي كان في المبيع أو في الثمن، فيكون بائع ثم ملك آخرا في هذه الكبرى. وذكرنا في محله أن هذا البيع سيئ، يبيع الإنسان شيئا ثم يملكه، غاية الأمر اعتبرنا فيه الإجازة. وقد دلت على ذلك صريحا صيحة عبد الرحمن، فرز يعني سئل الإمام عليه السلام في تلك الصيحة عن رجل كانت عنده إبل أو شياه في عامين وكانت متعلقة للزكاة، فباع جميعها، نقل مضمون الرواية لا عمارة الرواية، فباع جميعها. قال عليه السلام إن الزكاة بل تتبع العين، يعني يؤخذ ممن انتقل إليه. الأمر سيئ، لأن الزكاة باعها بغير ملك لم يكن مالكا، فهي باقية على ملك الفقراء، فتؤخذ من المشتري، أو والمشتري يتبع بها البائع، يعني يأخذ الثمن من البائع باعتبار أنه باعه، أو كلام في أو أن البائع يؤدي الزكاة. إذا فرضنا أنه باع جميع الإبل أو باع جميع الشياء وكان فيها زكاة، إذا أدى البائع بعد ذلك الزكاة من ماله الآخر صح هذا البيع، والرماية صريحة في المدعاء والسند صحيح. فبيع الإنسان شيئا لا يملكه ثم يملكه بعد ذلك صحيح على القاعدة كما بينا في محله، والرماية واضحة الدلالة على الصحة، إذن لا نحتاج إلى إجازة الحاكم. فإذا أراد البائع أو المشتري تصحيح هذا البيع يعد الزكاة من ماله الآخر، فيكون مالكا لتلك الزكاة بقاء، ويمز البيع فيكون البيع صحيحا. هذا بالنسبة إلى الزكاة، وأما بالنسبة إلى الخمس نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يكن له كفوا احد،
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام يقع تارة في الزكاة وأخرى في الخمس، أما الزكاة فتقدم الكلام فيه، وأما الخمس فيقع الكلام فيه تارة من حيث الحكم التكليفي وأخرى من حيث الحكم الوضعي. أما بالنسبة إلى الحكم التكليفي فلا إشكال في حرمة هذا التصرف، يعني شراء شيء بما فيه الخمس، بمال فيه الخمس، وجعله ثمنا أو أكل ذلك، بيع الخمس بتمامه، بيع مال تعلق به الخمس بيعه بتمامه، هذا محرم جزما، فإنه تصرف في مال الغير بدون إذنه. لقد دلت على ذلك روايات خاصة، إذن لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس حتى يصل إلينا حقنا وغير ذلك من الروايات، وقد أقد في الوسائل بابا لذلك. عدم جواز التصرف في الخمس فيما تعلق به الخمس، بل لا بد من إيصال حقهم سلام الله عليهم. هذا من جهة الحكم التكليفي فلا يحتمل فيه الجواز شرعا، أما من جهة الحكم الوضعي يعني صحة هذه المعاملة وبطلانها، فهل يلحق ذلك بالزكاة كما ذكره قدس الله نفسه أو أنه لا يلحق به؟ المعروف والإلحاق، لأنه لا فرق بين الزكاة والخمس في أن المعاملة الواقعة على المال الشخصي معاملة فضولية، فإن أجاز الحاكم صح وتعلق الخمس بالبدل ثمنا أو مثمنا، فإن لم يجز المعاملة كانت المعاملة باطلة فيبقى مقدار من المال على ملك المالك. ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، بل المعاملة صحيحة على الإطلاق ولا حاجة إلى إجازة الحاكم أصلا. والوجه في ذلك الروايات المعتبرة، يعني الروايات الكثيرة وفيها المعتبرة الدالة على تحليل المناكه والمساكين والمساجد. حللوا سلام الله عليهم هذه الأمور لئلا بل يقع الشيعة في زيق وحرج إرفاقا بالشيعة وبمواليهم سلام الله عليهم. حللت هذه الأمور المناكه وكذلك المساكن والمساجد، والمعروف بينهم، وهذه الروايات كثيرة أيضا عقد له في الوسائل الباب، وهذه الروايات كثيرة منها قوله عليه السلام ما أنصفناكم اليوم إن كلفناكم. بل سأل الإمام عليه السلام أنه يصل إلينا أموال نعلم أن فيها حقكم، فأجاب سلام الله عليه ما أنصفناكم اليوم إن كلفناكم، باعتبار أن الناس لا يعطون الخمس ولا يلتزمون بهذا الحكم، فإذا كان المشتري أو البايع مكلفا بذلك لا محالة يخطر، لا بد من إعطاء الثمن أولا وبعد ذلك إعطاء الخمس، لأن المفروض أن خمس هذا المال لهم سلام الله عليهم بين سهم الإمام وحق السادات الراجع إليهم سلام الله عليهم أولا. لهذا يوجب حرجا بل بالنسبة إلى شيعتهم سلام الله عليهم. وهذه الروايات عملها الأكثر أو المشهور على مورد لا يكون طرف المعاملة معتقدا للخمس، كالأمة مثلا أو الكافر مثلا، يشتري الإنسان ممن لا يعتقد الخمس، ونحن نعلم أن في ماله الخمس، والأحكام مشترك بين الشيعة والسنة جزما، إذا لم نقل أنها مشترك بين المسلم والكافر فلا محالة مشتركة بين أفراد المسلمين. لا يختص الحكم ببعض دون بعض، والآية المباركة مفلقة واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية المباركة. فهذا الحكم عام لجميع المسلمين، فهو مكلف بالخمس، وهذا المال خمسه ليس له، وإنما له أربعة أخماس. إذن يقع المشتري في ضيق، فقال سلام الله عليه: ما أنصفناكم اليوم إن كلفناكم، لابد من أن يعطي الثمن وبعد ذلك يعطي الخمس، وهذا خلاف الإنصاف. إلا أن في هذه الروايات ليست شائبة الاختصاص بمن لا يعتقد الخمس، بل الروايات مطلقة لمن لا يعتقد الخمس أو يعتقده ولا يعطيه. حاصل لا يعطي كجملة من الكسلة والتجار وغيرهم ممن يكون لهم الزائد على مؤونة السنة، فهذا يجمع عليه الخمس. ولكن المشتري من أو الواصل إليه المال بهبة أو بإرث أو بغير ذلك، لأن عبارة الرواية مطلقة، يصل إلينا أموال ونعلم أن فيها حقكم. ولا نعرف وجها لتخصيص هذه الروايات بمن لا يعتقد الخمس غير أن المشهور أو الأكثر خصصوا ذلك، وقالوا إن هذه الروايات ناظرة إلى العامة وأنهم لا يعتقدون الخمس، وحيث إنه لا قرينة على هذا التقييد فالأخذ بالإطلاق بلا مانع. يؤخذ بإطلاق هذه الرواية: وكل مال فيه الخمس إذا أعطى صاحبه لشخص آخر ثمنا أو مثمنا أو صداقا، صداقا في النكاح أو غير ذلك، مقتضى إطلاق هذه الروايات أنه لا يجب على الآخذ إخراج الخمس، بل التكليف متوجه إلى من عليه الخمس، ويحرم له التصرف ويحاسب بذلك يوم القيامة، كما في بعض الروايات: إن الله يحاسبه. فعلى ذلك لا تحتاج المعاملة الواقعة على الخمس ممن يعتقد الخمس أو ممن لا يعتقد الخمس ولا يعطي عصيانا، يعصي ولا يعطي الخمس، بالنسبة إلى الآخر ليس عليه شيء، وإنما التكليف متوجه على المعطي، وبطبيعة الحال يكون هذا الإذن إذنا في المعاملة، يعني إجازة للمعاملة من ولي الأمر، فينتقل الخمس إلى البدل، يعني هذا الثمن الذي كان فيه الخمس اشتري به، فرضنا أنه اشتري به دار، بالنسبة إلى البايع الذي باع داره يملك تمام هذا الثمن، ولكن الخمس يكون في الدار التي اشتراها لا أنه يكون ساقطا. وإذا فرضنا أنه هبة بلا عوض ينتقل إلى ذمته لا محالة. وتمام الكلام في باب الخمس إن شاء الله، يعني في البحث عن التحليل الذي صدر منهم سلام الله عليهم، ويؤيد ذلك الرواية الخاصة الواردة في الركاز، أنه وجد ركازا كنزا مدفونا في الأرض، ثم بعد ذلك باع جميعه. فعلى من الخمس؟ يسأل الإمام عليه السلام: أن الخمس هل هو مثل الزكاة يتبع العين؟ فالمشتري لا بد له من إخراج الخمس، ثم يرجع إلى البايع ببدله، أو أن الخمس واجب على من أخرج الكنز. قال عليه السلام: ومزمون الرماية أنه ليس على المشتري شيء، وإنما هو اشترى بثمن له، أعطى ثمنا واشترى هذا المال، فليس عليه شيء، وإنما الخمس على بايع الركاز. لا بد بل له من إخراج الخمس، فإنه تكليف متوجه إليه. والرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنها تكفي مؤيدة لما ذكرناه، والعمدة روايات التحليل. هذا تمام الكلام في الخمس. أما بالنسبة إلى من عليه واجب من الواجبات زكاة أو خمس أو مظالم، من الحقوق الشرعية مديون فمات. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز التصرف في تركته ما لم بل تفرغ ذمته عن هذه الحقوق، فإن المال مشترك بين الحقوق وبين الورثة، فلا يجوز لا للوارث ولا لغير الوارث أن يتصرف في هذا المال قبل أداء الحقوق. وذكر بعد ذلك حكم الدين، وإنما جعلهما مسألتين. الظاهر أنه لا فرق، لأن الزكاة والخمس والمظالم أيضا داخل بل في الديون، إلا أن الفرق أن هذا الدين راجع إلى جهة عامة من الفقراء أو السادات. نعم، خصوص سهم الإمام عليه السلام مالكه معلوم، وبقية الديون يعني ما فرزه دينا المالك معين ومعلوم. لذا هنا فرز أن الدين قد يكون مستغرقا، وذكر فيه أنه لا يجوز التصرف في التركات إذا كان على الميت دين مستغرق. وإذا فرزنا أن الدين غير مستغرق في مثل ذلك فصل بينما إذا رزي الدنيا بالتصرف وما إذا لم يرزو. فإذا رضي الغرماء بالتصرف في هذا المال أيضا لا بأس بالتصرف، وإلا فلا يجوز. بعد ذلك ذكر حكم القاصر إذا كان بعض الورثة قاصرا، لأجل أن الدين في المسألة الأولى جهة عامة من الفقراء أو من السادات، فلا معنى للرضا وعدم الرضا فيهم، إلا أن يرجع إلى الحاكم الشرعي وليهم. مثلا لا يمكن المالك أن يرزى ولا يرزى، المالك والجهة وكلي الفقير وكلي السيد مثلا. وفي المظالم المالك مجهول على الفرق، لا يمكن الاسترزاء من، لعل هذا هو جهة الفرق. وإلا فالكل داخل في باب واحد، وأن الميت مدين إما للفقراء أو للسادات أو لشخص مجهول أو للإمام عليه السلام، أو أن له بل غريما معينا زيد بن عامر يطلبه كذا مقدار في ذمته. هذه الذنوب كلها من واد واحد. وكان عليه قدس الله نفسه أن يذكر في المقام الحج أيضا، فإنه أيضا دين على ذمة الميت على ما صرح به في بعض الروايات، وهو مفتن به أيضا. الحج دين يخرج من أصل المال، حاله حال سائر الديون، هو والديون سوى في هذه الجهة. فلو فرضنا أنه مات وعليه حج واجب، كان مستطيعا ولم يحج، ما نذكره في الديون وكذلك في الحقوق يجري في الحج أيضا. هنا بين الفقهاء كلام في باب الديون على الإطلاق التي يلحق بها الحقوق الشرعية والحج، وأن المال هل ينتقل إلى الوارث حتى فيما إذا كان الدين مستغرقا فضلا، أما إذا لم يستغرق جميع المال ينتقل إلى الوارث، غاية الأمر أنه يكون متعلقا لحق الغرماء، فهذا المال متعلق الحق كحق الرهانة على ما تقدم الكلام فيه، أو أن الإرث في المقدار المستثنى يعني الخارج بمقدار الدين أو بمقدار الحج، الزائد على ذلك ينتقل إلى الورثة، وأما هذا المقدار من المال فلم ينتقل إلى الوارث أصلا. نتكلم فيه إن شاء الله.
یکی اصلا اسمی نداشت، مدسه چارباق به من رای دست، یکی دیگه لگنش نبود، زارن این کاسه بست، این لگن به کسی بست. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه حكم الميت إذا مات وعليه من الحقوق الواجبة من الزكاة أو الخمس أو المظالم وأنه لا يجوز التصرف في تركته قبل أداء هذه الحقوق. بعد ذلك ذكر حكم الدين وقسمه إلى قسمين، تارة يكون الدين دينا مستغرقا ففي مثل ذلك لا يجوز التصرف في شيء من تركته، وقد يكون الدين غير مستغرق في مثل ذلك أيضا حكم بعدم جواز التصرف إلا إذا رضيت الغرماء بذلك فأجازوا في التصرف في هذا المال. ذكرنا أن الحقوق الشرعية من الزكاة والخمس أو المظالم إذا كانت في الذمة فهي تلحق بالدين، وحكمها حكم الدين مستغرقا أو غير مستغرق. هذه المسألة محل الكلام بينهم على ما أشرنا إليه، فمنهم من ذهب إلى أن المال بأجمعه ينتقل إلى الوارث ويكون المال متعلقا بحق الغرماء كما في حق الرهانة، وإلا فالملك ملك للوارث، ولعله لأجل أن المال لا يمكن أن يبقى بلا مالكين والميت غير قابل للملك فينتقل إلى الوارث فيكون ملكا له، إلا أنه ليس بتلقين بل هو متعلق لحق الغرماء. القول الثاني أن مقدار الدين لا ينتقل إلى الوارث، فإن كان الدين مستغرقا فلا ينتقل شيء إلى الوارث، وإذا لم يكن مستغرقا فبمقدار الدين لا ينتقل إلى الوارث والزائد يكون ملكا لهم. فيفرق بين المستغرق وغير المستغرق من هذه الجهة، يعني في المستغرق لا إرث أبدا وفي غير المستغرق يرثون المقدار الزائد. وعلى هذا القول، يعني على القول الثاني عدم الانتقال كما هو مشروط حدوثا ببقاء الدين، يعني بوجود الدين كذلك مشروط بقاء ببقاء الدين، فلو فرضنا أن الوارث أو غير الوارث أدنى دين الميت وفرغت ذمته ينتقل المال إلى الوارث بلا إشكال، إذ لا مانع من الانتقال إلا الدين، فإذا فرضنا أن الدين قد سقط بأداء غير الوارث أو بأداء الوارث أو بإبراء الغريم عبر ذمة الميت ينتقل المال إلى الوارث فإنه تركة والميت غير مدين على الفرض، فالمال ينتقل إلى الوارث على الوجه الأول، وكل من الوجهين نسب إلى الأشهر إلى المشهور القائل به كثير، ليس أحد القولين نادرا والقول الآخر مشهورا. على القول الأول، يعني الانتقال إلى الوارث وكون الغريم ذا حق في هذا المال، يعني متعلق بالغرماء، لعله هو الذي اختاره المصنف قدس الله نفسه لأجل أنه جوز التصرف في المال إذا رضي الغرماء بذلك. وأما على الوجه الثاني لا فرق بين رضا الغرماء وعدم رضا الغرماء، الغرماء أجنبيون عن المال بالكلية، وإنما يطلبون الميت في ذمته
و هذا المال مشترک بین المیت و الوارث او جمیع المال للمیت اذا کان الدین مستغرقا فلا اثر لرضا الغرماء و عدم رضاهم فی جواز التصرف، یعنی لیس هذا المال ملکا للغریم ولا متعلقا لحقه، فکأنه قدس الله نفسه اختار القول الثانی و ان المال ملک للورثه ولكن لا يجوز التصرف فيه باعتبار انه متعلق لحق الغریب. و علی ذلك، یعنی علی القول الثانی، یرد علی ما ذکره قدس الله نفسه امرانه. اولا فرقه بین الدین المستغرق و غیر المستغرق، ای فرق فی ذلك؟ فی المستغرق ایضا لو التزمنا بالانتقال نلتزم بانه منتقل الى الوارث ولكن متعلق لحق الغرماء كما في غير المستغرق، اذ لا فرق بين الامرين في ذلك. فاذا قلنا بان المال منتقل الى الوارث ولكن متعلق لحق الغريم لا يفرق بين المستغرق وغير المستغرق، فلماذا فصل قدس الله نفسه بينما اذا كان الغرماء راضين بالتصرف في القسم الثاني يعني في غير المستغرق ولم يفصل هذا التفصيل في المستغرق؟ يعني اولا ذكر ان الدين اذا كان مستغرقا لا يجوز للوارث التصرف في هذا المال على الاطلاق، واذا كان غير مستغرقين يجوز لهم التصرف اذا رضي الغرماء بذلك، كما اذا كانت التركه كثيره والدين قليلا والورثه بلغ لا يتسامحون في اداء الدين، فالغرماء راضون بالتصرف في هذا المال اذا كان الامر كذلك، ما هو الفارق بين المستغرق وغير المستغرق؟ يعني إذا كان المانع من جهة أنه متعلق لحق الغير ومن له الحق يرضى بهذا التصرف، بعد ذلك أي مانع من التصرف؟ المفروض أن الوارث مالك للمال، والمفروض أن صاحب الحق راض بهذا التصرف، فلماذا لا يجوز التصرف في الدين المستغرق بين أجازة الورثة كما هو ظاهر كلامه قدس الله نفسه؟ هذا أولا. وثانيا أنه لا نعرف وجها لاعتبار الرضا الغرماء حتى في الدين غير المستغرق، وعلى هذا القول يعني منتقل إلى الوارث، وذلك يظهر مما بيناه في حق الرهانة. قلنا الدليل دل على عدم جواز التصرف في مال الغير من دون إذنه، وهذا المال ليس مالا للغير، ليس مالا للغريب، وإنما هو ملك للوارث على الفرض، غاية الأمر أنه متعلق لحق الغير. فإذا كان التصرف تصرفا منافيا للحق كما إذا أراد إتق العبد أو أراد أن يقفه حتى لو أراد بيعه، نلتزم بعدم الجواز لأن هذا مناف يعني إتلاف لحق الغير، هذا المال متعلق لحق الغير وإتلاف حق الغير غير جائز. وأما التصرف إذا لم يكن منافيا للحق، يصلي في المكان، يصلي على الفراش أو يلبس هذا، وفرزنا أن لبسه لا يضر به، يستعمل الإناء ولا يضر هذا الاستعمال بمالية الإناء، لماذا لا يجوز هذا التصرف؟ قلنا في حق الرهانة لا مانع من تصرف الراهن في العين المرهونة بكل تصرف لا يكون منافيا لحق الرهانة. المقام من هذا القبيل، أي دليل دل على عدم جواز التصرف في مال يكون متعلقا لحق الغير إذا لم يكن هذا التصرف منافيا لحقه؟ فلا يعتبر رزق الغرماء في جواز التصرف بناء على هذا القول، بل يجوز كل تصرف ما لم يكن منافيا للحق وموجبا لضياء الحق. هذا ما يترتب على هذا القول. وأما ما يترتب على القول الأول وهو أن المال لم ينتقل إلى الوارث إذا كان الدين مستغرقا فمن أصله، وإذا لم يكن الدين مستغرقا في مقدار الدين. بناء على هذا الملك ملك الميت، إذا كان الدين مستغرقا فجميع المال للميت، لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه وإجازته، وليس هنا إذن وإجازة من الميت، فلا يجوز التصرف أصلا. وإن كان الدين غير مستغرق فالميت شريك مع الوارث في هذا المال، إلا أن الكلام في أن هذه الشركة من أي قسم من أقسام الشركة على هذا القول. الزاهد على ما يستفاد من الآية المباركة ومن الروايات، وكذلك قلنا الحج أيضا كذلك، أنه من قبيل الكلية في المعيّن، يعني يجب أداء الدين أولا والإرث بعد ذلك. وكذلك الحج، مقدار الحج لا بد من أن يخرج من أصل المال ومن صلبه، والباقي ينتقل إلى الوارث، وهذا من قبيل الكلية في المعيّن. والذي يدل على ذلك أنه لو فرزنا بعد موت الميت، بعد أن مات وتلف من المال مقدار نصفه أو ثلثه أو ربعه، مقدار من المال تلف وزاع بلا ضمان على الوارث، احترق من قبل نفسه أو غرق في البحر أو سرق أو غير ذلك من أقسام الإتلاف، لا ينبغي الشك في وجوب بل إعطاء الحج من بقية المال. لا يقسم التالف على الميت وعلى الوارث. وهكذا في الدين، لو فرضنا أنه كان مدينا لأحد بمقدار 100 دينار نفرزه، وكان عنده من المال ما يساوي 1000 دينار، بعد ذلك تلف نصف المال 500 دينار، فبقي 500، لا ينقص من الدين شيء. أدناين يطلب بل حقه ويطلب ما أدناه ما في ذمة الميت، ويكون النقص واردا على الوارث. فهذا من قبيل الكلية في المعيّن. ولو فرضنا أنه كان من قبيل الإشاعة لزم التقسيط لا محالة، يعني أن يكون التالف يحسب على الميت وعلى الوارث، ولا يكون التالف على الميت بلا شك من حج أو غير حج، ولو فرضنا أن المال تلف منه شيء مقدار التلف لا يحسب على الميت أصلا. فإذا كان من قبيل الكلية في المعيّن فتصرف الوارث جائز بلا حاجة إلى إجازة من أحد، لأنهم يملكون هذا المال، وملك الميت كلي في هذا المعيّن لا شخص، فلا مانع من إعطائه من بقية المال، كما في بيع الكلي إذا باع صاعا من سبرتين، بل لا يكون البايع ممنوعا عن التصرف في هذه السبرة، بل إلى مقدار بقاء صاع يمكنه التصرف ببيع هبة أكل وغير ذلك من التصرفات. فعلى هذا القول بل يجوز للوارث أن يتصرف في هذا المال حتى ببيع ووقف وهبة وإتلاف، إلى أن يبقى مقدار من المال، يعني مقدار الدين. في هذا المقدار لا يجوز له التصرف، لأن الكلي قد انحصر في فرد واحد، وليس لهذا الكلي فرد آخر، فلا يجوز له التصرف في هذا المال. هذا نتيجة القولين. وأما أن أي القولين أساه، الظاهر هو هذا القول، يعني يبقى على ملك الميت ولا ينتقل إلى الوارث أصلا إذا كان مستغرقا، وبمقدار الدين إذا كان الدين غير مستغرق، وذلك لظهور الآية المباركة والروايات في ذلك. ذكر سبحانه أن الإرث من بعد الدين أو من بعد الوصية، من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالإرث إنما يكون مرتبته بعد الدين، وكذلك الروايات أول ما يبدأ بل يبدأ بمال الميت، يبدأ بكفنه، وبعد ذلك كفنه ودفنه تجهيز الميت، بعد ذلك دينه، بعد ذلك وصيته، بعد ذلك الإرث. الإرث يكون في مرتبة رابعة. فهذا كقولهم سلام الله عليهم في الخمس، الخمس بعد المؤونة. هذا بحسب الفهم العرفي استثناء متصل، يعني جعل الخمس إنما هو بعد المؤونة، بعد مقدار المؤونة. ما يصرفه في مؤونة سنته هذا لا يجمع عليه الخمس. كذلك في المقام إذا قيل إن الإرث بعد الدين وبعد الوصية، يفهم عرفا أن مقدار المنتقل إلى الوارث إنما هو بعد ذلك. يعني أولا يكون هذا مستثنى مثل الاستثناء مثل الله، بمنزلة أن يقال إنما تركه الميت ينتقل إلى وارثه إلا مقدار دينه، إلا المقدار الذي أوصى به، إلا مقدار تجهيزه وتكفينه. فإذا كان هذا بحسب الفهم العرفي من قبيل الاستثناء فلا أثر للمطلقات، ما تركه الميت فلوارثه، تلك المطلقات يقيد لهذه الأدلة من الآية وغير الآية، فلا ينتقل إلى الوارث. ولا نعرف مانعا يكون بل يمنع عن ملك الميت، الملكية كما ذكرنا غير مرة مرار أمر اعتباري يمكن قيامه بجماد من الجمادات. المسجد يملك، الهيئة تملك، الجهة تملك، الكلي يملك، وكذلك الميت. ليس هنا مانع عقلي ولا شرعي عن ملك الميت، ولا دليل كوجه آخر مضافا على عدم ملك الميت، يعني سقوط ملكيته بعد ما كان مالكا حال الحياة. وفرضنا أن الملكية ملكية أبدية غير محدودة ببيع أو غير بيع، لا دليل على زوال الملكية من الميت. إذن الصحيح أن مقدار الدين باق على ملك الميت، فالتصرف حينئذ يكون تصرفا على القاعدة، لا مانع من تصرفهم إذا كانوا بالين على أداء الدين من بقية المال وغير متسامحين في الأداء بمقتضى الوظيفة الشرعية، تصرفهم في هذا المال تكليفا ووزعا لا مانع من، إذا أرادوا بيع مقدار من المال لا بأس به، هبة ذلك المال لا بأس به، الأكل والشرب والصلاة إلى غير ذلك.